الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ونصرهم إلى يوم الدين. سبحان الله مشروفنا ووالدينا وأرواحنا وأرواح المسلمين أجمعين. أما بعد، فإن أصبح الحديث كلام الله تعالى وكان الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، أحمد الله تعالى أن هيأ لي فرصة الالتقاء والتلاقي بعرافته في هذا المكان المبارك العامل لأهله ومن فيه. وأسأل الله عز وجل أن يكون هذا المكان ممن فيه ممنهجا يعتنى في تحصيل العلم والحرص عليه ونشره، كما أسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا ويوحد صفوفنا ويجمع كلمتنا. وجزا الله خيرا من كان سببا في هذا اللقاء، كما أسأل الله تعالى أن ينفع بكم وأن يوفقكم لما يحب ويرضى وأن ينتشر الخير على أيديكم وأن تكونوا سببا في عودة الناس في هذه المنطقة وغيرها إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة كتبت بعض العناصر أو بعض الموضوعات التي سنناقشها إن شاء الله تعالى في هذا الوقت الممتد. اللغة العربية سبق أن عرفنا أنها إحدى اللغات في العالم، وهي لغة لها خصائصها ولها سماتها ولها مسائلها وقضاياها، بل ولها علومها الكثيرة التي تتعلق بها من نحو وصرف وبلاغة واشتقاق وأصوات ولهجات وأدب وغير ذلك من اللغات من العلوم الكثيرة. وهذه العلوم وكثرتها تدل على عظم هذه اللغة وعلى مرونتها وعلى أن الله عز وجل قد اختارها بما لها من خصائص لينزل بها القرآن الكريم، فهي لغة فصاحة ولغة بيان ولغة إعجاز. ولا تستطيع أن تقف على هذه الحقائق وقوفا كاملا إلا إذا ألممت ببعض اللغات الأخرى. ومن القضايا التي ستناقش في هذا اليوم قضية كتابة البحور، كتابة البحور، وقضية التحقيق، كيف يحقق الموضوع. وأيضا مما كتبت وأنا آتي في الطريق ما يتعلق بالمشكلات التي يواجهها القارئ إذا قرأ في كتاب يميل إلى القضايا اللغوية. أحيانا ترى الكتاب يستطل في مسائل لغوية كثيرة، أحيانا يكون القارئ مهما بها أو بفحواها، وأحيانا يكون إيمانه بها ضعيفا فيحتاج إلى ما يعينه ويساعده على فهم هذه المسائل إلى غير ذلك من المسائل والقضايا. ثم بعد ذلك يمكن أن نتأمل في بعض القضايا النحوية أو القضايا الصرفية. وكتب الأخ الكريم أخ أيمن بعض الموضوعات أيضا أو بعض المناطق منها قضية كتب النحو والعمدة فيها، وأهم الوجود وما يتعلق بالخلاف بين النحويين وبعض النصوص التي تقرأ في بعض التفاسير كتفسير الطبري وغيره، وأيضا ذكر ما يتعلق بتحقيق المسائل وكيفية تخريج الشواهد وكيف نستفيد من بعض الكتب مثلا ككتاب المقتضى للمبرد والأصول لابن الصراج وكتاب سيبوي ومعاني القرآن الفراء ويسأل أيضا عن بعض المواقع الإلكترونية التي تتعلق بالموضوع. أما عن قضية كتابة البحوث فسأبدأ بها إن شاء الله تعالى. قضية كتابة البحوث، أولا البحوث جمع بحث، البحوث جمع بحث، والبحث هو طلب الحقيقة وإذاعتها بين الناس. أنت تبحث في قضية ما تبحث عن الحقيقة، واحد يبحث عن قضية لغوية أي يطلب حقيقتها. إذا كان هذا البحث يتعلق بقضايا أدبية من شعر ونثر أو أدباء أو شعراء فهذا بحث أدبي، إذا كان البحث يتعلق بقضايا نحوية أو قضايا صرفية فهذا بحث لغوي. وطلب الحقيقة ثم نشرها، يعني تبحث في موضوع ما وتكتب بحثك في الضوابط والأصول التي ستعرفها، ثم بعد ذلك تنشر هذا البحث ليستفيد منه الناس، وإلا فما الفائدة؟ لابد من نشر ما وصلت إليه. والباحث هناك عدة عناصر، الباحث والموضوع وما يتعلق به والبحث نفسه. الباحث الذي يبحث في قضية ما لا بد أن تتوفر فيه عدة شروط، الأول الصبر والجلد، الصبر والجلد أو الثاني التتبع، التتبع للقضية أو المسألة. الصبر والجلد يعني إذا لم يكن الباحث عنده صبر سيمل ويسأل ويصل إلى منتصف الطريق ثم يتوقف، وهذا يعني شائع كثير. أحيانا ترى بعض الناس يكتبون ويصل إلى نصف الكتاب نصف البحث ثم تعرض له أمور ينشغل بها فيقول والله كتبت ولكن أنا توقفت. إذا انشغل بشيء سيتوقف البحث، والمشاغل كثيرة. أنا أظن لا أحد منا خال من المشاكل، مشاكل مشاغل في عمله في حياته في بيته أحيانا، فلو التفت إلى هذه المشاكل وتلك المشاكل إذا سيتوقف عن البحث أو سيقدم رجلا ويؤخر ويصب عليه أن يتم عملا من الأعمال. لذلك أحيانا ترى بعض الباحثين يكتب رسالة للدكتوراه وتمضي عليه سنوات، ربما 3 سنوات 5 سنوات، إذا انتهت المدة يطلب مدا عاما آخر وهكذا. وبعض الباحثين ربما مضى عليه ما يقرب من 8 سنوات، والبحث لا يستغرق 4 أشهر، يعني ربما يعنه توفرت إليه المراجع وعنده صبر وجلد وهمة وحيوية ونشاط وسعي وحرص
في بضعة أشهر يرتهي من بعده. لماذا هذه السنوات وهذه لماذا هذه السنون الطويلة؟ ولذلك لابد من الصبر والجلد وأن ينحي المشاكل والمشاغل جانبا، لا ليس معنى هذا أن يعزي نفسه عنها، إنما لا يعطيها جل اهتمام. الأمر الثاني التتبع، أي يتتبع المسألة أو القضية، يتتبع المسألة أو القضية، بمعنى أنه إذا كان يبحث في موضوع ما يتتبعها، يرجو في المراجع والمصادر بحيث يجمع، لا أقول كل ما يتعلم به، إنما على الأقل جل ما يتعلم به، بحيث لا يجمع عن كتاب مطبوعا كان أم مخطوفا إلا ويصل إليه ويعثر عليه حتى يجمع المعلومات متكاملة، بحيث لا تكون هناك ثغرة يمكن أن ينتج من خلالها، يحكم على البحث بالنقصان. ربما سمعت قديما عن أهل العلم أنه قال أموت وفي نفسي شيء من حتى، وفي أيام لما كنا في الماجستير كان أحد الزملاء يناقش رسالة ماجستير في حتى، والمناقشون يعني حكموا على رسالة بالنقصان وعدم التمام. سبحان الله، حب الاطلاع، لابد أن يكون عند الباحث حب الاطلاع، اطلاع القراءة، ومع وجود الآلات الحديثة الكمبيوتر واللابتوب وما شابه ذلك، لكن لا غنى عن الكتاب، لا غنى عن الكتاب، لا يمكن أبدا أن يستغنى عنه، حتى وإن كان عندك المكتبة الشاملة التي بها آلاف الكتب. لما الكتاب تحس عندما تقرأ فيه بإحساس يعني مختلف، فلا بد من زرع حب الاطلاع في النفس. بعض الناس أحيانا عنده شآمة في القراءة، بس سمعت واحد الناس قال أنا قد قرأت حتى سئمت القراءة، هذا ما ينبغي أن يقال، قرأت حتى سئمت القراءة، ما الذي قال هذا من الأفضل؟ قرأت حتى سئمت القراءة، مهما قرأ، يعني كأنه قرأ كل ما قيل، يعني لو الإنسان حتى في تخصصه لا يمكن أبدا أن يقرأ كل ما قيل عن تخصص. وربما يمكن أن ابن الشاطبي رحمه الله قال لا يقال للرجل إنه عالم في هذا العلم إلا إذا توفرت فيه عدة شروط، منها أن يكون على دراية بالعلم كلياته وجزئياته على التمام والكمال، ومنها أن يكون قادرا على التعبير عن هذا العلم بأفصح وأبلغ وأبين عبارة، ومنها أن يكون قادرا على رد الشبهات والإجابة عن الاعتراضات. شروط يعني يصعب أن تراه في كثير من الناس، بذل الجهد، الجهد الطاقة، الجهد التعب، إذا المراد هنا بذل الجهد وليس الجهد. أنت عندك طاقة لابد أن تبذلها في بحثك، هذه الطاقة أحيانا بعضنا ينفق في البحث ربما عشر ما عنده من طاقة أو لا يصل إلى هذا، وربما تكون في بعض الحالات أن الله عز وجل قد يعني أعطانا وأعطى الإنسان طاقة خفية كامنة لا يعلم مداها ولا حقيقتها إلا الله، طاقة ذهنية وطاقة جسدية. الطاقة الجسدية هذه واضحة أدلة عليها واضحة، أن رجلا مثلا يخرج من بيته ويتكئ على عكاز ويمشي بصعوبة، فلما خرج من بيته إذا بأسد يأتي نحوه يريد أن يقتله، سيرمي بالعكاز ويجري بأقصى سرعة يهرب من الأسد. كذلك لو أن واحدا قيل له قبيل الامتحان هذه الصفحة بها سؤال في الامتحان سيقرأها مرة ويكون ليجيب عن السؤال إجابة كاملة. أن الله قبل ذلك يقرأها أكثر من مرة لأن طاقته أفرغها طاقته كلها أفرغها في قراءة هذه الصفحة أو هذه الأوراق. إذن نحن عندنا طاقات هائلة طاقة ذهنية وطاقة جسدية لا نستعمل منهما إلا القليل أيضا من أدلة هنا بعض الأطفال في سن الخامسة ترى يعني خرجوا طفلة صغيرة عندها 5 سنوات يعني عندها تقريبا 10 سنوات كانت تحفظ القرآن الكريم كله وتحفظ آلاف الأحاديث وعشرات الكتب. إذا تكلمت معها كأنك تتكلم مع امرأة تحمل أعلى الشهادات بل ربما هي أفصح ممن تحمل أعلى الشهادات وعندها علم ليس عند الكثير من النساء الذي يحملنا على الشهادة وهي صغيرة تصيب 5 سنوات هذه طاقة خفية. إذا طلبت منها الدعاء تدعو لك بأدعية تريد أن تكتبها وراءها سبحان الله بذل الجهد فلا تدخر وسعا في بحثك. القراءة بنهم يعني حب الاطلاع والقراءة ليس بكسل أو تقرأ حينا وتتوقف أحيانا إنما يكون عندك شغف في القراءة بنهم وأيضا بعمق يعني لا تقرأ القراءة السطحية إنما اقرأ وعليك أن تعي ما يقال وما تحمله العبارات والأساليب من المعاني. يكمل يقرأ قراءة سريعة ويمر على بعض الأشياء يكمل يقرأ ويتأمل وينظر ويبحث ويحلل ويدقق هذا هو المطلوب. أيضا من شروط البحث أن يلم بكل ما كتب عن موضوعه وهذا مهم جدا. تريد أن تكتب بحثا في موضوع ما ابحث عن أي كتاب أو أي مقال كتب في هذا الموضوع فربما ترى كاتبا كتب أفضل مما ستكتب بكثير بمراحل. إذا فما الداعي للكتاب؟ هكذا كان السلف إذا أراد الواحد يكتب شيئا ينظر هل سبقه بالكتابة في هذا الموضوع أحد؟ كان قد سبقه أحد يأتي الكتاب ويقرأه هل سيضيف جديدا؟ إذا كان سيضيف جديدا يلتمه في الكتاب. إذا كان سيقول كلاما مكرورا معادا يتوقف عن الكتاب. من الذي يفعل ذلك في زمننا؟ القلة. لكن يعني الحقيقة هذا ينبغي أن يحدث. ومن النماذج أيضا السيوطي لما رأى نكبة إتقان وقعت عينه على البهام بالظهر كشف فهبنا بالتوقف لأن الإنسان كتبه هو الذي كتبه الظهر كشف فكشف أخذوا أيضا ممن سبق جمعه من شتات الكتب المختلفة كتب والمراجع. لكن أشار بعض الطلبة على السيوطي باستمرار الكتابة وأن يفصل ويوزع وفصل لكن قليلا يعني قرأت البهام بالظهر كشف وقال إتقان السيوطي ربما يعني تقول الكتابان ليس بينهما فرق كبير. أين الزركشي جمع 47 بابا والسيوطي جمع 80 بابا أو علما 47 وهذا واجه 80 ويعلوم القرآن الكريم. إذا لابد من الإتقان الإتقان في علوم القرآن هو الحقيقة يعني من باب التجارب ربما يعني أحيانا أذكر بعض التجارب التي أمر بها وهذا ما ينبغي أن يقال وما يستفاد منه. في أثناء بحث رسالة الماجستير كنت أبحث عن موضوع المزدوج
يعني البعوث في الدعوة أو الصف. فوقع فقد الله عز وجل أن تقع عيني على القارئ عندي في مكتبتي، فجئت بالكتاب وكان البحث عن الموضوع كان أمر صعب أيام. جئت بالكتاب وقرأت فيه أو قرأت معظمه وسهرت بعض البيان، فإذا بي أراضي مليئا ببعض القضايا نحو، فكتبت منه بعض الصفحات وذهبت إلى أحد الأساتذة رحمه الله وعرضت عليه العنوان قضايا النحوية مثلا في كتاب الإتقان السيوط وهذا، فقال لي إتقان ما للإتقان وللنحو؟ كان زمان يعني كان التخصص في النحو يقل أن يقرأه في كتب أخرى. قال ما للإتقان والنحو؟ قلت إن الإتقان مليء بقضايا النحو والسيوطي معدول من النحو به. فقال أذنت بن نادي؟ قلت نعم. في كتب يدفع حوالي 10 صفحات من الإتقان. فقال هذا في الإتقان؟ قلت نعم. هذا وكان معي جزء كان معي جزء من الإتقان. فقلت له هذا وكذا. فقبل الموضوع وجاء بعد ذلك بعض الطلاب أخذوا في البرهان وأخذوا في بعض الموضوع. فكنت أقصد أن أقرأ علوم القرآن مع القضايا النحوية، وإلا سأعرف ولا حد في النحو صرف وزير وعمل فاعل الحال التمييز ممتنع وخبر واشتغال التنازع والنواسخ وتعدي فعل الزوم وهكذا. إذا لكن ما الغرض وما الهدف وما الغاية؟ هذا هو هدف الغرض وهو يعني ساعة اللغة، لكن لابد من ازدواج الفائدة. فابحث أيضا عن موضوعات تستفيد منها فوائد مزدوجة أو فوائد كثيرة. كذلك الحال في ذات التراث، كان الموضوع يتعلق بكتاب الروض الأنوب للسهيل، فقرأت السيرة كلها حتى استخلص قضايا النحوية. وكتاب الروض الأنوب يعد من يعني أفضل شراح السيرة لروي الإنجاز. وعنوان الكتاب، عنوان الكتاب الأصلي الروض الأنوب والمشرع الروا في تفسير ما اشتمل عليه حديث السيرة واحتوى. الروض الأنوب والمشرع الروا في تفسير ما اشتمل عليه حديث السيرة واحتوى. بعد ذلك إذا لابد من الإلمام بكل ما كتب عن الموضوع قبل ذلك من بحوث ودراسات وآراء مطبوعة ومخصوصة حتى ولو كانت الآراء ضعيفة لابد من معرفتها. حيث تقول وهناك آراء أخرى ولكنها ضعيفة وقد غضبت الطرف عنها، هذا من النقص. اذكرها وبين ضعفها، استوعب واستقصي المسألة. الاستقصاء والإحصاء مطلوب في القضايا والمسائل، وخاصة لمن يريد أن يجمع بحثا. لذلك أحيانا في بعض الأحاديث عندما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم تنفح المرأة لأربع: مالها ومالها وحسدها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا في إحصاء واستقصاء. لو تأملت وجهات نظر الناس في الزواج لن ترى يعني وجهة نظر تخرج عن هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الذي بعد ذلك ساعة الاطلاع دليل على استقصاء المادة والسيطرة عليها. ساعة الاطلاع، ساعة فتح السين وليس ساعة كما يقول بعضهم، ينفق ذو ساعة من ساعته. ساعة الاطلاع يعني اتسع في العلوم، لا مانع أن تتخصص في علم، في علم الحديث، في علم الفقه، في علم التفسير، في علم العقيدة، ولكن اتسع في العلوم، اقرأ في كل علم، اجعل في مكتبتك مراجع ومصادر لمعظم العلوم، حتى في الطب، الصيدلة، الأحياء، اسأل بعض المتخصصين ويجيب كتابا مختصرا مفيدا في علم النبات، في علم الأحياء، في علم الطب، في علم الصيدلة، غير ذلك، بحيث إذا ما احتجت أي شيء فتره أمامك. في مثل الطب البديل
هذا المانع يعني تقرأ هناك كتاب بعض الوان الطب البديل علق بالأعشاب وكذا فالتعايات تحتاج إلى ولذلك أنت لكم مثال السهيلي رحمه الله من الكفار قال أحد المحققين كف بصره تماما ولكنه كان يقرأ فهذه عبارة غريبة وعجيبة كيف كان يقرأ كف بصره تماما ولكنه كان يقرأ فاستوقفتني هذه الجملة هذه العبارة فبحثت عن المرض الذي أصيب به السهيل في عينيه مع أنه بحث بعيد عن قضايا النحو وقضايا الصرف فبعد بحث طويل وقراءة بعض المصادر وجدت بعض الجمل للسهيل قال وقرأت بخط جدي فلان وقرأت بخط جدي فلان ورأيت بخط جدي فلان إذا كان فمن خلال البحث رأيت أنه قال أنه كان قد أصيب في عينه مرض يسمى الكاتاركتا وما أبيض يأتي على العين ولكنه لا يفقد البصر تماما وضعف بصره ولكنه كان يرى بحيث أن يقرب الورقة هكذا فيمكن أن يرى لكن لو جلس بعيدا عن الناس لا يعرف أحد لو أن الورقة أو الكتاب بعيد عنه لا يرى فيه شيء إذا قرب منه رأى الكتاب فهذا المرض لا يصيب العين بالعمى تماما فيعني ردت على هذا المحقق في كلامه الذي قال بعد أن استخرجت هذه الجمل وهذه العبارات من كتاب الرجل بعد ذلك هناك أشياء أخرى منها الدقة في فهم النصوص والآراء وعدم الاستهانة بآراء الغير فلما أن الرأي يتعلم بالقضية والثقة بالنفس الثقة بالنفس يعني الإنسان يكون له ثقة بنفسه أنه يبحث ويتأمل وينظر وأن يضع نفسه في مرتبة دانية يعني أنا بعض يقول ما من أكون أنا بجلب هؤلاء هذا من التثبيت يعني أنا بعض الناس يثبت من عزائم نفسه هناك من يثبت من عزائم الغير واحد يريد ولا يدخل كلية من الكلية هنا ما لك وهذا أنت لا تعرف فتثبط من عزائم أحد الإنسان يثبت هو من عزيمة نفسه فلا بد أن يدرك الإنسان أن عنده همة وأن عنده نشاط وأنه يستطيع أن يبحث وأن يصل ربما إلى يعني ما وصل إليه كثير من أهل العلم فهذا ما يتعلق بالثقة بالنفس وكذلك أحيانا في إلقاء المحاضرات أو أنك تلقى محاضرات في التفسير مثلا وقرأت أكثر من تفسير منها تفاسير بالمحفوظ تفاسير بالرأي منها تفاسير تمنها لغوية بلاغية نحوية وكذا فعندك معلومات كثيرة ووقت المحاضرة ساعة وأنت في ذهنك ما يزيد على 5 ساعات وما في ذهنك حتى القضايا اللغوية يمكن أن تعرضها بأسلوب سهل واضح بين يفهمه العوام فأنت جالس لم ينتابك إحساس بالخوف من قلة الكلام أو إحساس بالخوف من عدم انتهاء الوقت مع انتهاء الكلام في ذهنك لكن لو انتهيت من قضايا في تفسير تنتقل لقضايا أخرى تبحث في مسائل أخرى لغير ذلك فأنك ثقة بالنفس ولذلك قد يصعد الخطيب المنبر في ذهنه ربع ساعة خطبة في صفحة صفحتين وكتباها وحفظها هل أنه ناسي بعض العناصر ماذا سيبقى في ذهنه؟ يذهب من خمس دقائق وتبرر له الأطفال صغار كان أحد الناس دخل مسجد في شهر رمضان قريب ويلبس عباءة ضخمة ثم بعد ذلك جلس وأخذ يتحدث قبيل المغرب بثلاثة أرباع الساعة مضت نصف ساعة وانتهى الكلام من ذهنه فأخذ يكرر بعض الأشياء يكرر بعض الأشياء وهو منتظر أذان العشاء وبعد ذلك الوقت لما ينتهي بعد ذلك يعرف الوقت فنظرت الساعة وقال باللغة الرجالة تبدأش العشاء ايه قال ده لسه عشر دقائق انا عشر دقائق ازاي انا بتكلم من زمان بنفس فأدل على ان القراءة ليست متسعة الوقت طويل والكلام قليل المفهوم ان يكون العكس ان يكون الكلام طويلا مع قلة الوقت هذا يؤدي الى ثقة النفس احترام افكار الغير واراء الرجال هذا موضوع مهم بحث لابد ان يحترم الاراء الغير احترم الراي حتى لو كان ضعيف اذكره واذكر ضعفه وادله تضعيفه بدون مثلا اهانه طالما ان الكلام يتعلق بالموضوع وهذا يعني ينبغي ان يكون سائدا لكن نحن نرى احيانا في بعض الاماكن وبعض المواقف نرى إهانة لبعض الآراء واستهزاء لبعض الذين لهم آراء في القضية أتكلم عن بعض القضايا النبوية وحتى القضايا الفكرية أحيانا إنما منها يعني حسن الأدب أن الإنسان يذكر الرأي ويبين ضعفه بدون يعني ألفاظ نارية أو بدون تجريح مثلا اللهم إن إذا كان هناك من يعلن الحرب على الإسلام هذا قضية أخرى حتى بعض الكتاب قديم أو بعض أهل العلم كان إذا ذكر آراء البخاري يقول والله هذا هو الباطل المطلق في بعض الكتاب في زمننا فيذكر كلامه فقلت الأخوة الأسماء يذكر كلامه ويقول والله هذا هو الباطل المطلق وما ليس حتى تقلد هؤلاء بعد ذلك يأتي الكلام عن الأمانة العلمية في النقل لابد أن يكون الباحث أمينا في النقل والأمانة العلمية تستلزم الدقة وتستلزم مزيدا من التمحيص وتستلزم الرجوع إلى المصادر والمراجع أو المصادر الأصلية وتستلزم عدم التسرع في إثبات الآراء ونسبتها إلى أصحابها لابد من الأمانة العلمية في الدار ومهما كان الباحث حريصا على الأمانة العلمية إلا أنه لا يسلم أبدا من أن يقع في بعض الزمن فيعني هذه سنة الناس من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط فقال عدوهم ما قرانا نقول إلا معارا أو معادا من قولنا مكرورا كلام يتكرر هناك أيضا ما يسمى بالموهبة الموهبة يعني في الكتابة وفي البحث أحد الباحثين كان يكتب سادة في الأدب وكتب البيان وجاء قرأه علي فهذا البيان حقيقة يعني من أفضل ما قرأت من البيانات في الرسائل أسلوب أدبي رصين قوي حتى أنني شككت قلت له أنت قال له هذا كلام فهل اضطر الشيخ له موهبة في الكلام موهبة في الألفاظ في العبارات في الجمل في البحث في الدراسة فهو أتى بأشياء ربما يعني يصعب على كثير من الباحثين أن يأتي بها وهذه الموهبة لابد أن تكون قائمة على الميراث والتربة وكثرة البحث والنظر في بطون المصادر والمواجب الموهبة فقط لا تكفي. كالخطابة، خطابة موهبة، وهل عنده موهبة خطابة يتكلم وهو جهوري الصوت، ولكن ليس عنده علم كيف. إذا الخطابة موهبة، ليس كل الناس خطباء، لكن لا بد من القراءة والبحث والمعلومات والاتساع. كلما زادت المعلومات كلما ظهرت الموهبة، كذلك كلما كثرت القراءة كثر البحث كثر النظر في مصادر المراجع، كلما يعني ظهرت هذه الموهبة في الكتابة. لذلك حين قرأ بعض الناس تقول هذا كاتب وليس خطيبا، وهذا خطيب وليس كاتبا، يعني من المعروفين كتابة في عصر الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله ورحمته واسعة. هذا الرجل كان إذا كتب في موضوع وقرأته يحس بأنه ألم به وأحاط به من جميع جوانبه، إلى مختصر موجز لكن فيه الغنية وفيه الإفادة. أي موضوع لكن فقال أحد الناس إذا رأيت قصاصة ورق ملقاة على الأرض فيها كلام للشيخ بكر أبي زيد فخذها واقرأها فسوف تخرج منها بفائدة. أحيانا بعض الناس يقول بالنسبة للموضوع اختيار الموضوع ليس سهلا، ومع هذا بعض الناس يقولون إن الأولين لم يتركوا لنا شيئا نكتب فيه. في الحقيقة هم تركوا لنا موضوعات كثيرة، وإن كان كثير من هذه الموضوعات يعني بعضها يكرر بعضها. على سبيل المثال هناك بعض الكليات في مسائل النحو رسائل ماجستير الطلاب آراء الفراء، الفراء هذا عالم نحو معروف، آراء الفراء في كتاب مثلا شرح اسمه آراء الفراء في التبيين والتكميم، آراء الفراء في انكشاف الضرر، آراء الفراء حوالي 10 كتب آراء الفراء جمعا ودراسة. هذه الموضوعات ما الذي هو هل الفراء له آراء غيره مثلا آراء في النحو في القضايا؟ لا، القضايا هي هي المسائل هي في هذا الرسائل، وآراء الفراء ثابتة هي يعني يقل الضرر نحويا وغير رأيا، أو يقول برأي ثم بعد ذلك يرجع عنه ويقول برأي آخر. إذا هذه موضوع بهذا الشكل حتى ولو كان في 20 كتابا لا جديد فيه، لا جديد فيه. فالموضوعات الموضوع لا بد أن يختار بعناية، والكلام عن الموضوع طويل، والموضوع الذي ستبحث فيه له شروط. الشرط الأول أن يكون نافعا، أن يكون نافعا، سواء كان في التفسير في الحديث في العقيدة وكذا، يعني أن يكون فيه نافع حتى ولو كانت في القضايا النحوية، يكون فيه أمور لا تكون جديدة، أمور ربما ليست جديدة ولكنها تغيب عن كثير من الناس، أمور تغيب عن كثير من الناس. نسمع الشيخ الشعراوي لما كان يفسر القرآن، فعن بعض الناس يسمعون كلامه هذا كلام ما قاله أحد، ويقول أنه جاء بكلام لم يقله أحد على الله. فالنبي يقول هذا ما قرأ في الكتب ولا نظر في المصادر ولا في المراجع ولا في التفسير، كلام غريب. فالإنسان يحكم حكما فيه رجل بالغيب، فيه رجل بالغيب، فالكلام موجود أو بعض التفسير ترى كلامه، ولكن الأسلوب هو الذي يتغير، طريقة الأداء، إنما الكلام موجود. فالكلام لابد أن يكون نافعا، الموضوع لابد أن تختار موضوعا ينتفع به الباحثون، ينتفع به الباحث. الأمر الثاني لا بد من توافر المصادر، لابد أن تتوفر المصادر والمراجع. سيأتي الفرق بين المصدر والمرجع. إذا توفرت لديك المصادر والمراجع فإن السير في البحث سيكون سهلا. ولذلك بعض الباحثين أحيانا يختار موضوع يمليه عليه أحد الأساتذة يسجل ويتعجل التسجيل، وبعدما يسجل يأتي فيقول لن أجد له مراجع، وبعد ستة أشهر يغير الموضوع. وبعض الباحثين أيضا يسجل موضوعا في كتاب ما المسائل النحوية والصرفية في كتاب كذا، فتسأل هل قرأت الكتاب؟ نعم أعرف الكتاب. هو يتعجل التسجيل، وبعدما يسجل حدث يعني حالة كبيرة حدث تترون ذلك، بعدما يسجل الموضوع يأتي بعد بضعة أشهر يقول لم أجد مسألة واحدة نحوية في الكتاب. إذا كيف قلت هذا؟ هناك خطأ أيضا من الذين سجلوا لك. كيف يسجلون لهم بعدما نعود بدعاء سيمينار مناقشة البحث في المسائل في الموضوع؟ وإن التعجل هذا الأخير يعني أخطاء بعد ذلك. أحيانا أيضا يأتي واحد فيسجل في موضوع البحث حروف الجر واستعمالاتها في لغة العرب في ضم شواهد من القرآن والسنة مثلا، حروف الجر. ثم ذلك يأتي حروف الجر كثيرة، يأتي يقول مثلا يكتفى بالحروف الأحادية والثنائية بالحروف كذا، يظل يقلص الموضوع يعني يختصره أكثر من مرة. وأحيانا يأتي واحد يقول حروف المعاني من خلال جملة كتبون للإنسان، وبعد ذلك يأتي فيعرف المعاني كثيرة فيقص على حروف الأحادية والثنائية. الأحادية حرف الباء، حرف اللام، حرف الكاف، الثنائية زي من عن وهكذا. وبعدين يضبط لديك إلى وما زال عليك كأن. إذا هو وضع عنوانا كبيرا ثم بدأ يختصر العنوان. هذا دليل على يعني عدم التريث في اختيار الموضوع. بعض الموضوعات نالت عناية من الباحثين الأجانب، ولذلك لا بد أنك تكتب في موضوع معين كتب فيه بعض الباحثين في بعض الدول الأجانب حتى للغات أخرى. من الأفضل أنه أن يقر على الباحث أن يأتي بهذا، أن تأتي بما كتب هؤلاء الباحثون الأجانب. الأجانب يعني ما كتب في الموضوع مثل اللغة الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية. أنا كنت تأتي به وأتفهم خاصة إذا كان الكلام يتعلق بأصول اللغة أو العلوم التي لها صلة، أو الأدب، أدب المقارنة مثلا. هناك المقارنة فستستفيد من أفكار هؤلاء الأجانب، ولكن هذا يحتاج إلى دراسة بعض اللغات. فأنت أخذت نفسك في دائرة أخرى، فلابد أن تكون ملما ببعض اللغات الأجنبية. ومن خلال التجارب أيضا يعني من خلال دراسة بعض اللغات كاللغة الملاوية. الملاوية تطلق على الماليزية والإندونيسية والبرونائية أو لغة الملاوي، وهي منتشرة في أربع دول رئيسة وهي ماليزيا، إندونيسيا، سنغافورة، بروناي. وهناك أعداد كبيرة من الناس في الصين والهند وبعض الدول الأخرى في الفلبين يتحدثون بهذه اللغة. ولكن على مر العصور والدهور أصبح لكل دولة لغة مستقلة، وهناك شيء يقول من التقارب. يعني هناك اللغة الماليزية الآن أصبحت اللغة الماليزية خاصة بماليزيا، واللغة الإندونيسية خاصة بإندونيسيا. ومع هذا إندونيسيا لها آلاف الجزر، كل جزيرة لها لغة مستقلة تختلف عن لغات الجزر الأخرى تماما. كل جزيرة لها لغة مستقلة، لغة رسمية يتفاهم بها معظم الناس. فهذه اللغات، اللغة الملاوية في الأصل كانت تكتب بحروف جاوية، أي بحروف من الجميع قد تشبه لغة العربية. فلفت نظري أن هذه لها كلمات عربية كثيرة مستعملة فيها، فأخذت أبحث عن هذه الكلمات منذ زمن من خلال ما يكون من 10 قوانين، يعني آخر 15 قاموس عربي ملاذ إنجليزي جمع لنا 3 لغات، وذلك بسبب من الأسباب من إحدى النساء في ماليزيا لا أعرفها أرسلت تابع طريق أحد أشخاص قريب لها، قالت إن زوجها مريض بالفشل الكلوي، فما ثمن الغسيل في مصر لأنني أريد أن يأتي إلى مصر للغسيل الكلوي. فأرسلت إليه وإليها، هو يأتي فقط إلى المطار وأنا أستقبله إن شاء الله، لا تشغلوا أنفسكم بذلك الغسيل، ولكن مع بعض الجمعيات المشروع كانوا سيتولون هذه القضية وأن يكون في مصر زمنا يعالج في مصر. فيقول هو مريض في رسالة مريض ياسكيت من بواه بن جاين، هذا بواه بن جاين يعني روسا، يعني فيه كلية أو كلية من الكلية التي يعني فيها فشل، فشل كلى ساكن سبلاه بواه بن جاين. فأنا بواه بن جاين فأخذت أنظر في بعض الطرق التي عندي فلم أرى تعريفا أو صحة نهائيا، فسألت بعض الطلاب عن أحدث قاموس، فقال له قاموس اسمه قاموس المفتاح، وقاموس ضخم جدا أكثر من صفحة، ملاي عربي إنجليزي، فرأيت فيه تفصيلا عن أجهزة الجسد وشرحها شرحا واحدا باللغة الإنجليزية واللغة البلاغية، ففهمت أنا أبوها من ذلك، فأرسلت له رسالة طويلة باللغة المالزية وأخذت منه. يأتي إلى المطار وإن شاء الله تكلم مع بعض الناس سيتولونها الى يوم القيامه، لكنهم ارسلوا بعد ذلك قالوا له مريض جدا ويخشى عليه اذا ركب الطائره ان يموت فيها، فبقي في ماليزيا ولم يات الى مصر. اعود الكلام مره اخرى الى ان لابد من يعني اذا كان الموضوع له صله بلغات اخرى لابد من الادمان بهذه اللغه. اللغه الملاويه بها 1000 كلمه تقريبا او ما يزيد عن 1000 كلمه عربيه مستعمله في اللغه الملاويه. هذه الكلمات احيانا كلمات تتغير او لا تتغير، تغير في الاول في الوسط في الاخر وهكذا، ولكن هذا يدل على ان اللغه العربيه لها تاثير في كل اللغات حتى ولو كانت هذه اللغات ليست من فصيله اللغات الثانيه. سبحان الله، هذا أمر من الأمور العظيمة. الأمر الذي بعد ذلك، إذا اخترت موضوعا لتبحث فيه لابد أن تختار موضوعا تحبه وتقبل عليه، لا أن تختار موضوعا تكرهه وتبغضه، وإلا ستموت الهمة وسيموت النشاط. نعم. هذا موضوع طويل. اللغات اولا، هل كان ادم عليه السلام يتكلم لغه واحده او بلغات ابنائه واحفاده الى اخر المولود؟ يعني قيل اقوال جامده كيف نشات هذه اللغات. يعني هناك عده اشياء، اولا نشات اللغه الاولى هذا موضوع اخر، ان كيف كثرت هذه اللغات هذا هو الذي ابحثه. هذه اللغات يعني في بعد الطوفان الذي حدث في زمن نوح عليه السلام، كان نوح عليه السلام يتكلم مع ابنائه، وكان عدد البشر قليلا ضئيلا افراد معدودون. وبعد ذلك لما على الطوفان تفرق الناس، او تفرق ابناء نوح حام وسام ويافث وهكذا، وبعد ذلك كانوا يتكلمون لغه واحده، ثم بدات تظهر اللهجات، تظهر اللهجات، واللهجه معناها كيفية في النطق لبعض الكلمات في اللغة الواحدة. مثلا اللغة العربية المحافظات في مصر كلها تتكلم اللغة العربية، لكن الشرقية لا لهجة، بورسعيد لا لهجة، الصعيدة الصعيدة معناها معروفة واضحة، كفر الشيخ لا لهجة، الموصلة لا لهجة. اللي بيدرس اللهجات علم الأداء ممكن يعرف أنت من بورسعيد، أنت من الشرقية، أنت من كذا، من خلال نطق بعض الإيه؟ الأحرف. هنا في مصر أداء السعودية لغة عربية، ولا تختلف عن المصرية، المغرب نفس الشيء، تونس نفس الكلام، فنذكر عن الإمالة، الإمالة في اللهجة التونسية اللبنانية. هذه اللهجات على مر العصور والدهور في بعض اللغات تنفصل شيئا فشيئا عن اللغة الأصلية في الأم، ثم تصبح لغة مستقلة لها لهجات، وهكذا اللهجة تنفصل ولغة لا لهجات كثرة هذه اللغات. يعني مثلا اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية ومعظم اللغات في أوروبا كان أصلها لغة واحدة وهي اللغة اللاتينية، يعني شكسبير تسمعون عنه، شكسبير قيل عنه لو خرج من قبره وسمع الناس في أوروبا ما فهم لغته. ليه؟ لأنه كان بيتكلم باللغة الأصلية الأم، وبعدين اللغة الأصلية لها لهجات، لهجاتها الوقت بات لغات. فتيجي مثلا يعني الفرنسية لغة والإنجليزية الوقت لغة، كانت في الأصل تتبعان لغة واحدة، ولذلك مثلا ذات في اللغة الفرنسية كومبوزيشن، ذات اللغة الإنجليزية معناها إنشاء، كومبوزيسيون كلمة فيها التقارب. لما يجي تقرأ بعض الكلمات الفرنسية في الإنجليزية في شيء من التقارب. غير مثلا غير ضد غير هذا فالفرنسية والإنجليزية كأنهما العبرية والعربية من فصل اللغات الثانية. مصر مصراي سلام شالوم، لو قرأت في اللغة العبرية ستمر عليك كلمات كثيرة تنطقها كأنك تنطق باللغة العربية. إذا هذه اللغات كثرت لأنها كانت أصل لهجات، وهذه اللهجات بدأت تنفصل شيئا فشيئا لأن وصلت إلى مرحلة أصبحت فيها لغة مستقلة عن غيرها، وكذلك بقية اللهجات. يعني في ماليزيا مثلا، ماليزيا فيها عدة ولايات حوالي 14-15، كل ولاية لها لهجة، زي ترنجان، نجلسين بلاد، باهاي، قادح، بوهر. فمثلا كلمة برشاكاب يعني يتحدث، برشاكاب. لو قلت مثلا في جانك برشاكا روح نطق الباقي همزه برشاكا، اوران يعني رجل، اوران راء، ولك مثلا اوران اوران يعني رجل برد، بنت الراء ايه غير. زي احنا مثلا لو واحد كان فرنسي بارلي بولو فرنسي، يعني هل تتحدث اللغه الفرنسيه؟ لو انت جاي تتكلم مع فرنسي فرنسي بارلي بولو فرنسي بنطقها غير، انت بتطلع ايه؟ راء، هو بتطلع ايه؟ خلاص هو اعتبرها كلام. فونسوار مسيه يعني اللي هو يتحدث هناك فونسوارين، هذه لهجه من دول الايه؟ اللهجه. فيما اندونيسيا ما تشبهها إمالة، لو واحد يقول مثلا لواحد فلان موجود ابتداء اداه، ابتداء اداه يعني غير موجود. لو اللغه الماليزيه فيه شيء من إمالة ابتداء اديه، ابتداء اديه. فهذه اللهجات بتنفصل على مر العصور بعد مئات او الاف السنين ثم تصبح لغه مستقله، ولما لغه مستقله اصبح لها ايه؟ لهجه. هذا ملخص يعني كلام نشأة اللغات، وهذه ايه من ايات الله عز وجل، ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم ان في ذلك لايات للعالمين. فلو جلست في مجلس وعندك في محاضرة باللغة العربية مثلا أنت فاهم اللغة، وبعدين بقى قاعد الناس مختلفة، واحد هيترجم بالإنجليزي وواحد فرنساوي وواحد ألماني وواحد إيطالي وواحد إنجليزي وواحد ماليزي وواحد بنجلاديشي وواحد تاميلي وواحد مثلا أردي، في لغات وواحد صيني، في لغات غريبة وعجيبة بتسمعها. طب ما أنت قاعد لو حتى لو أنت عندك شغف حب بتاع اللغات لو قعدوا 5 ساعات وأنت قاعد يعني بانتباه، طول ما انت تقول سبحان الله سبحان الله، ايه اللي طلع عمال بتتحرك وانت بتسمع يعني طرق عديده في الكلام وطرق غريبه وكذا، وبخاصه اللغات الصينيه واللغات التامليه. اللغه التامليه بتحس بالابتسام في الفم، يتهيألك انه بلف ايه؟ بلف دي زي الطنبور اللي بتطلع من البحر وبعرف ان ايه الريعه دي بتتكلم بطريقه غريبه وعجيبه. والهنود ودي اللغه اللي انتشرت في جنوب الهند في مدراس ومعظمهم مسلمون في مدراس الهند. واللغه دي ايضا تعتبر من يعني اصعب اللغات. لكن اللغه الصينيه لغه. وبعدين هناك امر مهم جدا، لا توجد لغه على وجه الارض تطبع ما في الانسان من احاسيس ومشاعر الا اللغه العربيه. الا اللغه العربيه انت في نفسك عنده مشاعر، ما فيش لغه ممكن تعبر بها عن اللي في نفسك غير اللغه العربيه لما فيها من خصائص وصفات. اللغات الثانيه يعني بتعبر بها عن يعني جزء من اللي في نفسك، ما بتطبعش من نفسك تماما. حتى لما تيجي تترجم تلاقي الترجمه لا تصل. قبل ذلك واحد كان بترجم اللي هي باتوك تشيل اللي هي حصى فقام حجر وساب كلمه حصى لباقي الحصى. واحد مريض كان في الموبايل وقت جاب شويه حصايه ومعاه مدرس في سنغافوره. فبقول له طيب هو قال له ايه؟ الطيب قال له اقوم ينكع اداه باتوك تشيل كلام جواه بنجانيا اللي هي اللي بياكلها. بقول له انا شاكك ان عنده حصاه في الكلى. دي الترجمه الصحيحه. انا شاك اقوم ينكع السنغافوري ما انت عارف شك يعني ايه بالعربي، فشال كلمه شك. وبعدين باتوك تشيل يعني حجر صغير التركيبه على بعض حصاه، مش عارف كلمه حصاه، شال برضه كلمه ايه؟ حصاه. فبقول له قال له ده ايه البال؟ قال له يا شيخ عبد السلام الطبيب بيقول له ان في حجر في الكلى. قال له حجر في الكلى؟ قال سمعت بقى بيصرخ بصوت عالي فتاجر يقول ايه باظ موت ولا بيعمل عمليه ولا شيء. فبقول له خير؟ قال لي كني باللغه اللي بنرجع كني فيها حجر، الحجر ازاي؟ قال الدكتور قال لي كني فيها حجر. قلت له هل الحجر هو قال طبعا اللي جاب دماغي بقى اللي على طول المترجم غلط، لان الكنيه كلها هي اللي فيها حجر. ده الحجر قدامه خمس ست مرات. وبعدين طيب ده اساله جيل ده اعطيه برضه كيف؟ قال لي اخويا ما عرفتش الشيل ده برضه ثانيه. قلت يا اخي ده الدكتور بيقول لك ان هو شاكك ان ده حصى كده حصى ايه يعني؟ حبيت العدل ولا حجر؟ فبقول له يا اخي بتترجم الورق ليه؟ انا وانا شاهدت جيل او اللي كان ممكن يموت بسبب هذه الترجمه الخاطئه. فشوف اللغه يعني اللغه العربيه في دايما يعني كلماتها كثيره. لا لغة على وجه الأرض يعني تتمتع بالألفاظ والعبارات والجمل والأساليب والخصائص، لا لغة اللغة العربية. بعد ذلك هناك أمر مهم جدا وهو أن يكون الموضوع مناسبا للمرحلة التي يدرسها الطالب. الموضوع يكون مناسب للمرحلة. يعني واحد حاسس مرحلة الليسانس او يسموها الاجازه العاليه، الليسانس ده كلمه دخيله، الاجازه ايه؟ العاليه، يعني مرحله الكليه. احيانا البحث هو في سنه رابعه بالكليه، الى بحث مختصر يعني لا يحتاج الى دقه، يعني يحتاج الى مزيد من القراءة بعمق، يعني اشبه بحث روتيني. انما لو وصل مرحله الماجستير يبقى بيختلف، مرحله الدكتوراه بيختلف. إذا كل مرحلة لها ما يناسبها من البحث. مرحلة الماجستير أيضا البحث يتناسب مع الوقت والزمن. يعني مثلا تم البحث في خلال بضعة أشهر، ثلاث أشهر. ما تجيش مثلا على موضوع يحتاج إلى ثلاث أربع سنين. ولذلك أحيانا بعض الطلاب يأتي بموضوع يحتاج إلى سنين طويلة، أو موضوع يتناسب مع مرحلة العالمية اللي هي الدكتوراه. ويريد ان يسجله لينال به مثلا درجه تخصص مجلس. فيقال هذا موضوع طويل لا يليق بهذه المرحله، ابحث عن موضوع اخر. كذلك فيما يتعلق به فيما يتعلق بالترقيه، وانا لازم بحث عشان اترقى به ترقيه الى استاذ مساعد استاذ وهكذا. البحث عباره عن مثلا لو مخطوط 10 صفحات او حتى اقل يمكن. وساعات يقول ده فلان اترقى بصفحة، ده فلان اترقى ما اعرفش الكلام ده اللي بتسمعه من بعض ايه بعض الناس. فمرحلة الترقية ايضا لها يعني ما يناسبها من البحوث. إذا لابد أن يكون البحث مناسبا للمرحلة ومناسبا للوقت أيضا. ما جيش مثلا واحد يقول لك يا أخي أنا نفسي عاوز أحقق تفسير الألوسي، عاوز تعاوز فريق من العلماء يحققوا، حاول أنت. وبعدين هل عندك الوقت؟ هل عندك الصبر؟ هل شو توفرها؟ إلى غير ذلك. فلابد أن يكون الموضوع مناسبا للوقت ومناسبا للمرحلة. هناك بعد ذلك الخطة. الخطة مع إيه معنى الخطة؟ الخطة أحيانا بعض الناس بيوضح معالمها فقط، لكن هي معناها الهيكل الذي يبين معالم البحث. هذا يمكن أن يكون فحوى هو الهيكل، وهي الهيكل يعني الشكل الذي يبين معالم البحث. يعني البحث ما يعني بأي شيء يبدأ وبأي شيء ينتهي، المقدمة وينتهي بفهرس الموضوعات. أول شيء فيه المقدمة والانتهاء بفهرس الموضوعات. ولذلك الخطة كما قال بعضهم تشبه خارطة مهندس لتصميم البناء. واحد عاوز مثلا يبني مسجد أو يقيم عمارة ضخمة، أول حاجة بيعملها إيه؟ بيذهب إلى المهندس يقول له أنا عاوز أعمل كذا، اعمل لي رسم لهذه العمارة أو رسم لهذا المسجد. فبيعمل رسم على ورق وبعدين يشوف وعجبه الرسم خلاص ينفذه، إن لم يعجبه يذهب إلى مهندس آخر أو يطلب من المهندس أن يكتب له رسما آخر. إذا الخطة بمثابة هذا الرسم الذي سينفذ، أنت وراه الخطة في الأول بعد ذلك تنفذها، والمقدمة غالبا تكتب في الآخر. وغالبا البحث يتكون من مقدمة وقد يشتمل على تمهيد، والمقدمة والتمهيد ليس من صلب البحث. ثم بعد ذلك يبدأ البحث، يأتي صلب الموضوع وهو حين تكون من أبواب، وكل باب يتكون من فصول أو يتكون من فصول أو مباحث، وكل مبحث يرتبط بالذي بعده، يعني كأن كل مبحث حيوصلك للي بعده. إذا لابد من الترتيب. لذلك أحيانا يأتي بعض المناقش يقول لك مثلا هذا الفصل رجعه وخليه في الأولاني، الفصل هذا خليه في الثاني. ففي حاجة اسمها دراسة منهجية. دراسة منهجية معناها الباب الأول مكانه أن يكون في الأول، الباب الثاني مكانه أن يكون الثاني. لا تأتي في الباب الأول فتجعله الثاني والثاني تجعله الأول وهكذا. أيضا الباب لو تكون من خمسة فصول مثلا، كل فصل في موضعه، لا تأتي بالفصل الرابع فتجعله الأول أو تجعله الرابع لغير ذلك. وكأن كل جزئية في البحث تسلمك إلى التي تليها والتي بعدها. إذا لابد من التماسك والترابط، ولابد من الترتيب والتبويب. وهذا يعلم من خلال النظر في بعض الرسائل والنظر في بعض الرسائل التي كانت رسائل علمية ثم طبعت وأصبحت كتبا، انظر فيها وانظر دائما في الفهرس كيف تكون هذا الكتاب. ولابد أن تقرأ في بعض الكتب فيما يتعلق بكيفية كتابة البحوث إلى غيرها. المصادر والمراجع. المصدر هو الكتاب الذي يحتوي على أخبار ونصوص يستفاد منها في البحوث وتؤخذ منها المادة الخام أو المادة الأساسية والأصلية، وغالبا ما تكون قديمة. إذا بعضهم قصر المصادر على المراجع القديمة، وسيكتب بحثا في النحو فجاء بكتاب سيبويه مقابل المبرد مثلا، هذه مصادر أو مراجع؟ مصادر، تكتب قليلا. المرجع الكتب الحديثة التي يستعان بها في البحث. بعضهم قال ان المصدر هو المرجع، بعضهم قال لا، ده المصدر خاص بالكتب القديمه والمرجع خاص بالكتب الحديثه. طبعا هناك اللحو حديثة الآن، وبعض الناس يريد أن يسهل اللحو فيأتي بأمثلة زي الأمثلة ويعدل في القواعد. وهناك ويعني دائما الجنوح إلى الكتب الحديثة، هذا فيه دعوة إلى وضع حاجز بيننا وبين التراث القديم، وهذا أمر في منتهى الخطورة. يعني الشباش لما عمل تحيا اللغة العربية ويسقط سيبوي، قرأت هذا البحث ويقول تحيا اللغة العربية ويسقط مين؟ لا هو اللي يسقط، هو حاسس حاجة غريبة. وعند الله احنا لازم احنا بنتعبد بكلام السابقين، ونقول احنا لو فصلنا انفسنا عن التراث القديم اذا ماذا نفعل؟ ولك يا اخي ما بدل ما تقول جاء زيد وجعل نقول جاءت مثلا، جاءت سوسن، جاء نصر، هنرجع سوسن ونصر، هنتكلم كلام ثاني. فالمصدر غير المرجع، بعضهم يقسم المراجع الى مراجع اساسيه ومراجع ثانويه. ما الفرق بينهم؟ المرجع الاصلي الاساسي هو الذي يحتوي على الماده الاصليه وهو الذي اصل في بابه. المرجع الثانوي يعني كتاب يتعلق بموضوعات اخرى ولكنه حوى موضوعات نحويه تتعلق بالبحث الذي ابحث فيه. يعني مثلا لو أنني أكتب في قضية التعجب في النحو العربي، فبحثت في كتاب سيبويه وفي كتاب التسهيل لابن مالك المقتضب للمبرم وفي التدين والتكميل لأبي حيان مثلا وفي المقرب لابن عصفور إلى غير ذلك، هذه مصادر أساسية أو ثانوية؟ أساسية. لكن رأيت مثلا كلاما في القضية في تفسير الألوسي، تفسير السعود أو أبو السعود على الحكاية، رأيت كلاما أيضا في القضية في مثلا كتاب الإتقان للسيوطي، كتاب جران الزركشي، هذه مراجع ثانوية لأنها ليست أصلا، لأن كنت تدير التكميل هذا في النحو. لكن لو ذكرت مثلا في تفسير ألوس مثلا تفسير ابن كثير لو أنه أشار إلى القضية، الإبقال لسيوط البرهان الزركشي، هذه مراجع ثانوية لأنها ليست أصلا في علم النحو. ولذلك أحيانا بعض الناس كان يتحدث عن القراءات في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فذلك القراءة شدة وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، أخذ يذكرها في بعض الخطب وكذبت سنه. وبعد نقاش وجدال كان معه مع بعض الأساتذة في الجامعة، فقلت له من أين جئت بهذه القراءة؟ قال إنها قراءة. قلت من الذي قرأ بها؟ قرأ بها بعض الناس. فقلت أين وجدتها؟ قال بتفسير النسكي. قلت تفسير النسكي ليس مرجعا من مراجع القراءات. لو كان النسفي ذكر قراءة من القراءات، أو لو كان حتى أن تفسير كتفسير ألوسي ذكر قراءة من القراءات وأنا استشهدت به، فالاستشهاد به ليس أصلا في باب الاستشهاد، إنما أسير مراجع القراءات. وكانت القراءة شاذة، آتي مثلا كتاب المكتسب بن جني، كتاب شواذ القراءات ابن خالوي، وأيضا عد من مراجع القراءات الشاذة كتاب البحر المحيط لأبي حيان، ويمكن أن يعد أيضا كتاب فتح القدير للشوكات وقرأت الشذة. إذا هناك مصادر أصلية، أما المصادر الثانوية فلا يمكن أن يؤتى بها. طبعا بعد طلب نقاش في هذه القراءة ذكرت في تفسير أبي حيان، وقال وقد نسبت إلى أبي حنيفة وإلى عمر بن عبد العزيز، ثم قال أبو حيان ولعلها لم تصح عنهما، يعني شكك في نسبتها إليهما. ثم بعد ذلك قال أبو العباس أحمد ابن يحيى ثعلب، أقول هذا للرجل الذي كان ينشرها ورجل كبير السن يعني جاوز الثمانين، فلم أريد أن يعني أجرحه بعض الكلمات. قال أبو العباس أعمد بن يحيى الثعلب سمع عن أحد المشهورين أنه قرأ إنما يخشى الله من عباد العلماء، فقيل له يا هذا جدد إيمانك فقد كفرت بجعلك الله يخشى العلماء. وابن سيرين لما قيل إنه سهى فقرأ بها، سهى يعني حصل له سهو أو رمى يعني جاءته سنة من النوم، فقال إنما يخشى الله، فقال يا ابن سيرين لقد أخطأ، فقال أستغفر الله أستغفر الله إنما يخشى الله من عذاب العلماء وقرأ ولم يقل هذه القراءة. فالمصادر بعد ذلك المصادر والمراجع، والمصادر والمراجع يأتي بعدها جمع المعلومات، تجمع المعلومات أولا ثم تنظمها تنتبها تنوبها وتضع كل شيء في مكان بأسلوب يتناسب مع المجال مع الباب. يعني أنت تبحث مثلا في علم الطب، إذا تكتب أسلوب يتعلق بالطب تبحث في مجال الأدب أسلوب أدبي، مجال النحو أسلوب نحوي. وكما سبق أن عرفنا من شروط العالم في العلم أن يكون قادرا على التعبير عنه بأفصح وأبلغ وأبين عبارة. يعني أنت مثلا عالم في علم العقيدة، إذا تحدثت يفهم من خلال كلامك أنك فعلا عالم في هذا العلم، وكذلك في أي علم من العلوم. كان السابقون كما يعني عجب وكان يتكلم لعقاب اللقاء، كان كثير من السابقين موسوعيين اتسعوا في العلوم، فكان الواحد يتكلم في كثير من العلوم إذا سمعته في واحد منها ظننت أنه لا يعرف سواه. كما كان بغدادي صاحب كتاب الفرق بين الفرق، فرق المذاهب، قيل انه كان يحاضر في 17 علما، من سمعه في علم ظن انه لا يعرف غير هذا العلم، تفسير عرف جلاله. البحث يتقدم بعض من مقدمه وتمهيد وفي الاخر الخاتمه والملاحق والوثائق وفرق المصادر والمراجع. يعني سأقولها بشيء من التفصيل. المقدمة أحيانا يكون بعدها تمهيد وأحيانا لا يوجد تمهيد. التمهيد يعني تمهد للموضوع، وبعد التمهيد صلب الموضوع أبواب أو فصول أو مباحث أو قضايا أو مسائل. وبعد ما تنتهي من هذا تأتي الفهارس. المخطوط له فهارس والموضوع له فهارس تختلف. إذا كان الكلام موضوعا هنتهي الموضوع، مثلا عن الموضوع في سبل السهل، مثلا عن الموضوع مثلا فيما يتعلق بالسهل، يجي المصادر والمراجع، يجي فيرس المصادر والمراجع، وبعدين قبل فيرس المصادر والمراجع ماذا يأتي به؟ مثلا إذا كان الشواهد، الشواهد القرآنية، الشواهد الحديثية، الآثار، وبعدين بعد ذلك الأمثال العربية إلى غير ذلك، إذا كان في شواهد شعرية يأتي بها، ثم عليك في النهاية فهرس الموضوعات، الموضوعات التي في الكتاب نفسه. أما المخطوط سيأتي الكلام عنه بعد ذلك في التحقيق. إذا هذا فيما يتعلق بمسألة الوهوم. التحقيق يعني سأقتصر الكلام عنه في دقائق واحدة. ايه معنى التحقيق؟ ما معنى التحقيق؟ هذه الكلمه شاع استعمالها كثيرا وخاصه في عصرنا الذي نعيشه في نشر الكتب وتصحيحها وخدمتها بتوثيق نصوصها وتوثيق نسبتها الى قائليها الى غير ذلك من المسائل. التحقيق من الضبط واشكال حتى يكون الكلام سهلا ميسورا للقارئ. ثم عليك هذه الكلمة قديمة وليست حديثة، كلمة تحقيق كلمة قديمة، لأن كلمة تحقيق مصدر حقق يحقق، ويحق يحق ومنه الحق. وهذه الكلمة شائعة موجودة في القرآن موجودة في السنة موجودة في كلام العرب كثيرا، ذلك بأن الله هو الحق حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، فهذه كلمة موجودة. وكلمة الحق حق الشيء أي ثبت، أي ثبت. يقول القائل بكت عيني وحق لها بكاها، أي ثبت لها بكاها. وأحيانا يقال وحق لها بكاها، أحيانا يقال بكت عيني وحق لها بكاها، حق ضم الحرف، فحق بمعنى ثبت. التحقيق لغة التأكد من صحة الخبر وصدقه، التحقيق في اللغة التأكد من صحة الخبر وصدقه. وكلمة الخبر مثلا قالك أحد الناس إنه قد حدث كذا في مكان كذا، أنت سمعت منه كلام تريد أن تتحقق بأيتك فيها، ترسل واحدا تتصل برجل في المكان تذهب بنفسك، أو قال لك أحد الناس ابنك حصل على 100% في الثانوية العامة، لا يا أما وأنت لا تتوقع ولا تتخيل، هذا تتصل على شيخ المعهد أو ناظر المدرسة أو تذهب بنفسك لتراجع إليك. إذا أنت تتأكد من صحة الخبر ومن صدقه. واصطلاحا أي التحقيق الصلاحي إثبات المسألة بالدليل، وهذا التعريف هو الذي قاله يعني معظم أهل العلم في كتبهم في التعريفات كالتعريفات للمجان، التعريفات يعني معرف المصطلحات، إثبات المسألة بالدليل أو إثبات المسألة بدليلها هو نفس الشيء. يعني أنت مثلا ذهبت إلى المعهد لترى نتيجة ابنك، فرأيت في الورقة نعم ابنك اسمه كذا كذا حصل على مجموع 100%، إذن أنت أثبتت الخبر الذي سمعته. ما الدليل؟ الدليل ذهابك ورؤيتك النتيجة بنفسك، هذا هو الدليل، هذا دليل عمل ودليل فعل. ثم يأتي بعد ذلك فيما يتعلق بتحقيق المحقوقات، هناك أمور لابد من أن تتبع في تحقيق المحقوقات، ومنها أولا هناك أمور لابد من اتباعها في تحقيق المحقوقات. أولا التحقيق، تحقيق العنوان، عنوان المحقوق، يعني تتأكد من صحة العنوان، هذه واحدة من صحة العنوان نفسه، هل العنوان هذا صحيح أو فيه زيادة أو فيه نقص أو وقوعها كذا خطأ أو صواب. يعني السهيل أو كتاب نتائج الفكر، بعضنا يقول نتائج الفكر، يعني هو نتائج الفكر أو نتائج الفكر، أحيانا ترى من يقول هذا من يقول هذا، ولكن يمكن أن من النظر والبحث وترى نفسك تميل إلى شيء ما، فكثير من يميل إلى أنه نتائج الفكر وليس الفكر. الأمر الثاني تحقيق نسبة العنوان إلى صاحبه، يعني تتأكد من أن هذا العنوان فعلا للسهيل وهذا فعلا لفلان أو فلان. هناك مثلا كتاب نهج البلاغة الذي نسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذه النسبة فيها شك، طبعا بعض الناس بعض الباحثين كانوا يقولون كتابة رسائل مال الشيخ رافض نحو من خلال نهج البلاغة، لما سألت ما أنت متأكد يا رب على الإقامة على أسمع له هل تأكدت قال لا نتأكد أولا ستبسل كلاما نعرف نادي الطالب أنه هذه النسبة ليست صحيحة. وهناك رجل اسمه ابن أبي الحبيب شرح نهج البلاغة في عدة مجلدات. هذا الكتاب هذا قرأته في سلطنة بروراي منذ زمن بعيد. كنت يعني وقت الفراغ كنت آتي بمجلد وآتيه منه في بضعة أسابيع. فهذا فيه كلام غريب وكلام عجيب لابن أبي الحبيب. فلذلك لا ينبغي أبدا أن يتفرع الباحث في نسبة العنوان إلى من نسب إليه العنوان إلا بعد أن يتحقق وبعد أن يتأكد أن العنوان فعلا لصاحبه. بعد ذلك لا بد من جمع النسخ المحفوظة التي تتعلق بالكتاب. طبعا يعرف هذا من خلال البحث ومن خلال بعض المصادر والمراجع. هناك مثلا احيانا ترى المخطوط له عده نسخ، نسخه في دار الكتب، نسخه في معهد المخطوطات. انت وجدت دار الكتب كنت تعرف النسخ من خلال الكتب او مع المخطوطات كنت تعرف نسخه في مكتبه الازهر. واحيانا ترى او تسمع ان له نسخا في بعض الدول، في تركيا، في اسبانيا، في المغرب. فنحن الان في يعني في زمن تيسرت فيه السبل، يعني انت وانت في بيتك ترسل الى بعض المسؤولين في اي دوله يمكن ان ياتوا ان يرسلوا لك النسخه التي في المغرب. الان يعني بعض المحللين اعرفهم ارسلوا الى بعض الدول فارسلوا لهم في خلال اسبوع نسخه كامله من المخطوط، لكنها طبعا اوصل اليهم يعني ثمن التطوير. ثم يعني ليس فيه زيادة، فأصبح الآن الحمد لله في تيسير. أذكر أيام كان أحد الباحثين كان يريد أن يكتب رسالة أو يحقق مخطوطا لواحد، فقال له الباحث وأنا أستاذ وأنا جالس، هل جمعت يا بني أو هل عرفت نسخ المخطوط؟ قال نعم له نسختان في دار الكتب. قال إن له نسخة في المغرب، هل حصلت عليها؟ قال كيف أحصل عليها؟ قال ترسل إلى أحد الناس هناك يرسلها إليك. قال لا أعرف أحد في المغرب. قال أسافر إلى المغرب. قال أسافر إلى المغرب، إنني جئت هنا إلى القاهرة بصعوبة، فكيف أسافر إلى المغرب؟ وترك الموضوع. هذا هو الصواب، يعني أن يحصل على ذلك. الآن النسخ أحيانا تنسخ فيها زيادة، نسخ فيها نقص، فهذا يكمل هذا. الحصول على جميع النسخ أمر مطلوب قدر الاستطاع. افرض في نسخة مثلا في تركيا وصعب عليك أن تأتي بهذه النسخة، أصحك المطلوب، لكن اعلم أن البحث فيه شيء من الخلل، يمكن أن تواجهه لو أنت هتناقش رسالة وأقول لك في نسخة في تركيا جبتها نسخة رسالة زيادة، أنت ما قرأتها حتى رسالة زيادة هتسقط. حتى لا مفاهيم زيادة ما انت متعرفهاش، انا بد من جمع جميع النسخ. ايضا بعد جمع النسخ لا بد من مقابلة بعضها ببعض، مقابلة بعض النسخ ببعض. ثم بعد ذلك تعالج النصوص. بعدما قابلت النسخة وراء البعض ستجعل كل نسخة رمزا طاء لام جيم وهكذا. وبعد ذلك إذا كانت هناك نسخة بها زيادة تقول في لام زيادة كذا، في طاء زيادة كذا، تبين ما زاد في نسخة وما نقص منها بحيث يكتمل الكلام. ثم تعالج النص. أحيانا ترى يعني بياضا في بعض النسخ، يعني ترى السطر مكتوب ولا ترى كلمة ممسوحة أو ترى كلمة ليست مكتوبة، ماذا تفعل فيها؟ تكمل النص. كيف تكمل النص؟ من خلال قراءتك ودرايتك بصاحب المكتوب. نقول هنا كلمة ساقطة ويبدو أنها كلمة، ويبدو لي، فلا تقطع ولا تجزم، أنت أكملتها لتستقيم الجملة أو تستقيم العبارة. يعني ويبدو لي أنها كذا والله أعلم. يبقى أنت قلت هذا وأنت لا تلام على ذلك، وإلا أصبح الكلام لا تصدق. إذن هذا ما يتعلق بمعالجة النصوص. التحقيق بعد ذلك لا بد من أن ترجع كل قول لقائله. لو أن مثلا أنك تحقق مخطوطة في الحديث وصاحب المخطوط نقل عن بعض الحديث مثلا الكلام، قال ابن معين أين قال ابن معين، قال البخاري أين قال، قال فلان أين قال، وكذا قال السيوطي أين قال في أي كتاب. فانظر إلى المراجع الأساسية، فإن لم تجد ففي المراجع الثانوية. إذن المراجع، انظر في المراجع أو في الأساسية أو انظر في مظان، في المظان، مظان يعني في الكتب التي نقلت. يعني لو أن مثلا سيبويه له رأي، أول كتاب ستنظر فيه لتبحث عن رأي سيبويه ما هذا الكتاب؟ الكتاب لسيبويه. إن لم تجد رأي سيبويه في الكتاب تنظر في غير الكتاب ممن كان في عصر قريب من سيبويه، يعني تنظر في المقتضى، تنظر في كثير من الكتب التي نقلت عن سيبويه، وبالذات في من عاصر سيبويه، ربما سمع سيبويه قال ذلك ولكن لم يكتبه سيبويه في كتابه. إذا لابد من أن تنظر في هذا. أبيات الشعر، وهذا الذي كتبه الأكثر أيضا، أبيات الشعر مثلا هناك بيت شعر إذا كان في الكلام يتعلق، يعني أركز على القضايا النحوية وكان كلام عام، وكان كلام عاما لكن أركز على مسألة التحقيق في اللغة. إذا كان هناك بيت من الشعر في المحفوظ ماذا تفعل به؟ تبحث عن قائله، هذا أول شيء، هذا البيت لفلان، وتعرف بحره وهو من بحر كذا الطويل البسيط الرجز الهجز الرمل المتقارب المتدارك، ده في علم العروض لابد من معرفة بحره وقائله. وبعد ذلك فيما يتعلق بالبيت، لو كان البيت من قصيدة مثلا قصيدة رثاء أو هجاء، لا مانع تقولها من قصيدة لفلان يرثي بها فلانا أو يهجو بها فلانا من باب التوضيح، على الأقل حتى لو أن القارئ أن يقرأ يريد أن يرجع إلى القصيدة كلها فأنت قد دللته على طريق يرجع من خلاله إلى القصيدة. ثم ذلك لو كان البيت فيه روايات تذكر الروايات، وروي كذا وروي كذا، يعني مثلا ما للجمال مشيها وإيدا، ما للجمال مشيها، ما للجمال مشيها، وعن الروايات تتغير فيها الكلمات كما تتغير الإشكال أي التشكيل، وعن تتغير الكلمات. بعد ذلك إذا كان البيت به بعض الكلمات التي تحتاج إلى توضيح توضحها، الكلمة كلمتان تبين معنى الكلمة، وإذا بينت معاني الكلمات الصعبة أصبح المعنى معان غالبا معروفا. إذا كان التحقيق نحويا يمكن أن تذكر الشاهد والاستشهاد بالبيت في قوله كذا حيث حدث كذا وكذا، والاستشهاد بالبيت في كذا حيث حدث كذا وكذا. يعني مثلا احيانا البيت ياتي لشاهد معين وقد يكون فيه اكثر من شاهد، اذا كان البيت فيه اكثر من شاهد تقول وفيه شاهدان فيه ثلاث شواهد، والشاهد تحدد موطن الشاهد، يعني مثلا ما للجمال مشيها وإيدا اجندلا يحملن ام حديدا، الشاهد في هذا البيت مشيها وإيلا، هذا الذي سشر به. أحيانا ترى بعض الطلاب ولا يعرف أشياء حتى في الجامعات، يقول الشاهد في البيت
ما للجمال مشوها وإذا أجندلا يحملن أم حديدا. ويذكر البيت كله.
أين الشاهد؟ الشاهد يكون في بعض الكلمات، قد يكون في شطر كامل شطر أو في كلمتين أو حتى في كلمة، ثم تقول حيث حصل أو حدث كذا وكذا وكذا، حتى تعرف موطن الشاهد. الشاهد مثلا في أي باب؟ مثلا في باب الفاعل، في أي جزئية من الفاعل، مثلا في تقديم العامل على أو تقديم المعمول أو ما شابه ذلك، تبحث عن الجزئية التي فيها الاستشهاد. والاستشهاد طبعا ما يسمى بالأصول النحوية، هناك بعض وسائل العنوان الأصول النحوية عند ابن السراج مثلا. الأصول النحوية أي الاستشهادات. أول الأصول الاستشهاد بالقرآن الكريم، وطبعا يتعلق به الاستشهاد بالقراءات، طالما ذكر استشهاد القرآن يتصل به القراءات. ثم بعد ذلك الاستشهاد بالحديث النبوي، طبعا الكلام في هذا طويل، بعض اللغويين لا يستشهد بالحديث، قالوا لأن الحديث قد يروى بالمعنى، يعني لو طبعا هناك كتاب اسمه خزانة الأدب للبغدادي ذكر كلام في هذا الشأن في أول كتاب، وهو حوالي 13 مجلد. بعد ذلك الاستشهاد، طبعا الاستشهاد بالقرآن وبالقراءات وبالحديث وبالآثار الأثر وبالأمثال العربية الفصيحة، ليس بها الكلمة الباردة. وطبعا هناك مجمع الأمثال الميداني، وهناك المتصفى الزمخشري في الأمثال أيضا عربية، لكن الأمثال العامية هذه لا يستشهد بها في النحو. آه. والأمثال العربية على ذلك الشعر، لكن الشعر له حد معين. ثم بعد ذلك النثر، نثر يعني النصوص، النثر يعني النصوص. النصوص يعني مثلا يمكن عبارة قالها صحابي من الصحابة أو قالها تابعي من التابعين، أحيانا يستشهد بها في القضايا النحوية. يمكن أن ترجع إلى الشواهد الشعرية لكتاب خزانة الأدب من بغداد، وكتاب الدرر اللوامع للشنقيطي، الدرر اللوامع للشنقيطي، وكتاب شرح شواهد المغني للسيوطي، شواهد المغني لابن هشام، الشرح للسيوطي، وغير ذلك من يعني المراجع في هذا الباب. بعد ذلك بما يتعلق بالتحقيق ايضا، النص المخطوط يشتمل على آيات قرآنية، لابد من ذكر الآية، رقم الآية والصورة. الآن استحدث بعض الباحثين يعني بعض الجمل، إذا ذكرت الآية كاملة في المخطوط تكتب في الحاشية في أسفل الصفحة مثلا الآية كذا من سورة كذا، الآية مثلا 5 من سورة البقرة، من سورة مثلا الشعراء، لو أن الآية ذكرت كاملة. لو أنه ذكر بعض الآية تقول من الآية 5 في سورة البقرة مثلا، أو من الآية 10 في سورة آل عمران، من تذكر كلمة من، ما معنى من هنا؟ للتدريج. إذا لو ذكرت الآية كاملة قل الآية رقم 15 مثلا وكذا، ذكر بعض الآية قل من الآية كذا في سورة كذا. طبعا كل واحد له وجهة نظر، وأحيانا تسمع وجهات النظر فترى نفسك في حيرة في اختيار إحداها. بعد ذلك هناك مشكلات، يعني يكفي هذا فيما يتعلق بالتحقيق، أيضا ما يتعلق بتحقيق النصوص حديث، إذا ذكر حديث في المخطوط لا بد من تحقيقه وتخريجه، لابد من التحقيق والتخريج. طبعا درست هذا الأمر. كذلك الأقوال، تنسب الأقوال إلى قائليها، لو كلمة وقيل كذا
ابحث عن القائل إن وجدته فبها ونعم، وإن تعبت في البحث عنه فلم تجده. قل لم أعرف قائل هذا القول. وعن كل قول قيل قديما عرف قائله؟ لا، هناك حتى أبيات، هناك أبيات في كتاب سيبويه لا يعرف قائلها إلى الآن، أحصاها بعضهم قريبا إلى 50 بيت، ولا إذا ظهر تطبع جدك عرف ألوبوه 47، لا تظهر مع سبوه 35. وحالة في الشك في النسبة، نسبة الأبيات إلى قائلين. لذلك لا توجد لغة في العالم فيها توثيق كاللغة العربية. سبحان الله، في التوثيق. من قائل هذا؟ قيل، بعد قيل أو روية في علم الحديث، هذه صيغة تضعيف أو صيغة تمريض، إنما قال روية. إذا قيل قيلة النحو يعني لا تنط أن تقول صيغة، إنما يعني قيل لأنك تذكر الأقوال باختصار الإيجاز، ولكن الأولى أن تذكر القائل ما دام القائل معروفا. هناك بعض القراءات يعني مثلا والسماء ذات الحبك، فيها قراءات كثيرة. هناك قراءة والسماء ذات الحبك، وهناك قراءة والسماء ذات الحبك، وهناك غير ذلك. يعني تكون حوالي 8 قراءات من القراءات لا يعرف قائلها. يعني والسماء ذات الحبك بقراءة جمهور القراء، قراءة صحيحة 70 وعشية. يعني قيل قرأ الحسن وأبو السمان والسماء ذات الحبك بكسر فضم، ولا وقيل لا توجد كلمة عربية على وزن فعل إلا هذه الكلمة على هذه القراءة. أيحفظ أحدكم كلمة على وزن فعل غير كلمة حبك؟ أين هي؟ هم قالوا هذا، ربما يظهر لنا أو تظهر لنا كلمة على هذه القراءة. طالما هم قالوا ذلك، وهم يعني أكثر منا استقصاء وأشد منا إحصاء في إحصاء الكلمات. أنتقل بعد ذلك إلى بعض القضايا والمسائل. أنا كتب النحو، بالنسبة لكتب النحو أنا أردت أن تقرأ. طبعا النحو مادة أو علم من علوم اللغة لا يكتفى به، وسبق الحديث عن علوم اللغة قبل ذلك. يعني على الأقل يكون عندك كتاب عن كثير من علم النحو، من علوم اللغة على الأقل 10 علوم، 10 15 علم، يعني ما رأيك يكون في النحو، في الصرف، في البلاغة بأقسامها، في الاستقاق مثلا، في الأصوات، في إلى غير ذلك، في العروض مثلا. يعني حتى تأخذ فكرة، يعني لا أطلب منك أن تكون عالما نحريرا في العروض، إنما على الأقل حتى إذا قرأت بيتا من الشعر تقرأه صوابا. فلو عندك إلمام طفيف بعلم العروض تستطيع أن تقرأ البيت قراءة الساعة على الأقل فيما يتعلق بالقواعد المطلقة والمقيدة. فكتب النحو مثلا يعني دائما يبدأ بالتحفة السنية، بكتاب قطر الله وبن الصبا لابن هشام وشرحه، شرور الذهب، شروح الألفية، كتاب التسهيل، من التسهيل وليس شرح التسهيل، ومجلد واحد كتاب التسهيل لابن مالك، وشرح كثيرا. ويعني من شراح التسهيل كتاب التبيين والتكميل لأبي حيان، وهو هذا الكتاب يعني من أوسع الكتب في شرح التسهيل. وإذا ناظر الجيش شرح التسهيل أيضا. إذا شرحنا الأماكن الكافية لابن الحاجب، الشافية لابن الحاجب، وشرح الكافية للرضي، وشرح الشافية للرضي. لكن هذه كتب يعني لا ألزمك بقراءتها، لأنك تضاف في الوسط العليا، وربما لو قرأت فيها سترى كلاما أشبه بكلام الفلسفي، أو كلاما يحتاج إلى علاء في الفهم، إلى علاء الفهم في الكافية والشافية. ممكن ممتع لابن عصفور في التصريف، ممكن في التصريف أيضا كتاب كتاب شبه العرف في فن الصرف للحلالاوي،
يعني في بعض كتب الصرف يعني وكتب النحو ايضا تشمل الصرف. يعني لو سمعت كتاب كتاب اوضح المسالك الى الفيت المبارك لميشان فيه النحو والصرف، وايضا الشرح لابن عقيل، شرح للسيوطي لالفيت المبارك، شرح لابن ابن مالك ابن الناظم بل ابن ابن الناظم، هناك شرح للاشمون، شرح الاشمون لالفيت ابن مالك. ودائما الشرح تعليق على المتن، الحاشية غالبا تعليق على الشرح، والتعليق على الحاشية يسمى تقريرا. فلو قرأت مثلا في حاشية الصبان على شرح الأشمون على ألفية ابن مالك، أحيانا تقرأ في حاشية الصبان تقرأ انتهى تقرير دردير. ما معنى انتهى تقرير دردير؟ يعني هذا اسم شخص وكان يعلق عن الحاشية، فالتعليق على الحاشية يسمى تقرير. بعض الباحثين جمع هذه التقريرات مثلا تقريرات أو تنبيهات، احنا تقرأ تنبيهان أولهما الآخر أو تنبيهات. في بعض الباحثين بيجمع هذه التنبيهات ويدرسها دراسة نحوية، أو يجمع التقريرات، أو يوازن بين الحواشي وبعضها، بين حاشية مثلا الأمير وحاشية الدسوقي. الشيخ عرف الدسوقي له حاشية على مغني اللبيد، مغني اللبيد لمن؟ لابن هشام عن كتب الأعاجم، والأمير له حاشية أيضا. وهناك شرح ابن الملا عن حاشية ابن الملا على مغني اللبيد، ولكن لما تطبح حققت، ولما تطبع كان ايام يعني ايامنا كان ابن الملا يعني الحاشيه ثلاث اجزاء مخطوطه، فعلي السلسله قسمها على سته باحثين. كان من نصيبي سدس هذا المخطوط، ثم فكرت قليلا هذا المجلسين فقلت لا احب ان اخذ سدس موضوع، وكان يعني هذا لا شيء فيه. فكنت سمعت مثلا لأحد السابقين يقول أرنب ملك ولا جمل شرك، فقلت لا نأخذ موضوع مستقل أحسن. وكل ما أرجع بعض الزمان يقول لي فاكر أرنب ملك ولا جمل شرك، فكان جاء منذ زمن. لكن لم ينأ أبدا أن يشترك عدد من الباحثين في تحقيق الكتاب ويعنون بتحقيقه ويخرج محققا تحقيقا صحيحا سليما ثم يطبع ليرتفع به الناس. ايضا الخلاف بين النحويين في كتاب اللي هو الانصاف لمسيح الخلاف او ما فات الانصاف، او بعض او في بعض الباحثين الان يكون بعض المسائل الخلافيه بين المسيحيين الكوفيين غير اللي ذكر في الانصاف وغيره، فكيف نعرف الراجح او يرجح؟ تعرف الراجح من خلال بعض الكتب للسيوطي او كتاب الاصول النحويه لابن السراج، الاصول النحويه لابن السراج. واذا قرات في مساله خلافيه يعني مثلا هل المصدر اصل المشتقات او الفعل، قال البصريون المصدر وقال الكوفيون الفعل. لو قرأت رأي البصريين أولا لقلت هذا هو الصواب وما عداه خطأ، ولو قرأت رأي الكوفيين أولا لقلت هذا هو الصواب وما عداه خطأ، ولو قرأت الرأيين لاحتجت إلى مرجحات لترجح ما تختار. كذلك الحال بالنسبة للواو، هل الواو تفيد الترتيب أو لا تفيد الترتيب؟ قال البصريون لا تفيد الترتيب، وقال الكوفيون قد تفيد الترتيب، والذي عليه معظم النحويين قديما وحديثا أن الواو لا تفيد الترتيب بل تفيد مطلق الجر. حضر سعيد وخالد، سعيد جاء قبل خالد أو بعد خالد أو الاثنين مع بعض، الثلاث احتمالات موجودة. لكن الحقيقة بعد البحث والنظر يعني تبين ان الواو ممكن تفيد الترتيب. كان في امثلة احيانا بعض الناس يعني يردوا عليها. مثلا مره في الدول العربيه تناقش هذا، فكان جالس يعني مشرفان فسكت بعد ما خلصت كل ما قال والله لا انت جبت ادب لا يعني ممكن يقال لها في التسليم زي مثلا ان الصفا والمروه من شعائر الله. ينفع ابدا بالمروه؟ لا. اقول لك الرسول قال ابدا بما بدا الله به. ايوه نعم، بس اليوم جت يعني هل اقول ابدا بهذا او هذا؟ كذلك ايضا واللاتي، بلاش هذه، ايه اخرى واضحه، واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن. اول حاجه ايه؟ الوعظ. وبعدين واهجروهن في المضاجع، يبقى رقم اثنين الهجر. وبعدين واضربوهن، ده رقم كام؟ ثلاثه. طب ينفع ابدا بالضرب؟ لا. وينفع ابدا مثلا بالهجر؟ ابدا بايه؟ بالوعظ. يعني ما يقول لا انت في المنطقه الجامعه لا ابدا بهذا ولا هو خلاص. طبعا هناك امثله، هناك تعالى. نعم. لا. ايضا وفاكهه مما يتخيرون ولحم طير ما يشتهون. واللي برضه مساله عاوزه نصف ساعه حتى توضح. الفاكهه قبل اللحم، ما جاش اللحم قبل الفاكهه ابدا في القران. ليه الفاكهه قبل ايه؟ اللحم في خمس ايات. وزيك حتى بعض الناس زي ما اتكلمت في هذا احيانا اروح بعض الناس يقول لي نقول فاكهه اول وقرات احنا ماشيين حسب الايه؟ حسب الترتيب. ومره يعني كان في عزومه في المنصوره مع بعض المشايخ المعروفين ومدير مستشفى الجامعه يقول فحاطين فاكهه ولحم، اقول له اكل فاكهه اول ولحم اول. اختلفت الاراء، اللي له مزاج بقى شايف بقى لحمه يعني ايه؟ مطبوخه بالطبخ يعني فيعني يضرب اللحمه، لا ناكل لحمه اول. وبعدين بيقول بعد ما تكلموا الشيخ عمرو غريب الله يرحمه قال طب انت ايه رايك انت تتكلم؟ لا انا رايي معكم كلكم تعالوا لكن ما حدش اتكلم. قلت له والله الحقيقه القران في خمس ايات اجتمعت فيها الفاكهه مع اللحم ولم يتقدم اللحم على الفاكهه. قال انت بتكلم الكلام ده على الشيوخ الكلام ده فين؟ قلت له لا قالوا مين؟ وبعدين الواو تفيد مطبخ الجامعه من المصريين. لكن هنا طالما ان خمس ايات وما جاش اللحم قبل الفاكهه منفسر. وبعدين يؤيد هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا افطر افطر على طمر ولم يفطر على لحم يعني على طمر الفاكهه. فبقول مين اللي قال لو قلت فوت الترتيب؟ قلت له ده بعض النحويين. قال لي ما افسد ما اعرفش الا اللحم. قلت له يا ليتني ما تكلمت، انت الوقت هتغلط في اللحم يقول لي انا مالي بقى النحويين. قلت له انت حر، كل لحم وكل فاكهه انت حر. لكن هو الحقيقه بالنسبه تعرف لو واحد قال الواو في ايات اللحم في المطبخ الجمع تاكل فاكهه اول لحم اول كله زي بعضه يبقى كانك تهدم علم التناسب في القران الكريم. يعني كل ايه في موضعها، كل ايه في موضعها، كانك بتهدم علم التناسب. وبعدين لما يجي لا حتى ما جاش حد لو جه مثلا مرتين او ثلاثه او حتى مره اللحم قبل الفاكهه كان ممكن او لا يعني هذا ما اخذ يؤخذ به. بعد ذلك عن الخلاف، اذا من خلال القراءه والبحث والمعلومات الغزيره الوفيره في علم النحو وتعليم اللغه ممكن ان شاء الله قراءه كتاب الصف المسيح الخلاف ان شاء الله ممكن تستطيع ترجيح الراي. وبعدين افرض النحويين رجحوا رايا ولكنك ملت الى الاخر واخرجت بعض الادله، ماذا تقول؟ يبقى نقول يعني يمكن لك ان ترجح رايا مرجوحا ولكن المهم ان تاتي بالادله التي ترجح بها. كيف تتم التحقيق؟ تحقيق مساله نحويه لا تراها تفسيرها بالسعود او اي تفسير في نحو. وجدت قضيه نحويه. اولا انظر في هذه القضية متعلقة بـ هل هي متعلقة بحروف العطف؟ انظر في حروف العطف في كتب النحو. متعلقة بالواو في حرف الواو. متعلقة بالفاء انظر في حرف الفاء، حروف الجر وهكذا. يبقى حدد القضية التي يتحدث عنها المفسر فيما يتعلق بالنحو، ثم انظر إلى العنوان في كتب النحو. وابحث سترى ما يتعلق بالقضية. هناك يقول الله تعالى في شأن عيسى عليه السلام: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. ويتكلم عن الواو، والواو لها تعبير معاني كثيرة ربما تزيد على 20 معنى. في علم الحروف لا بد من وجود مراجع، مبن اللبيب في علم الحروف، الجنداني المراجع، رصد المباني للمالقي، جواهر الأدب للإربيلي، جواهر الأدب غير جواهر الأدب للهاشمي، برضه في الحروف، معاني الحروف للرمان. ولو نظرت في الإتقان هتلاقي برضه أدوات المفسر هي أيضا في الحروف، الزركشي برضه في البرهان نفس النظام، لأنه من عندك كتاب أو اثنين في هذا الإيه؟ في هذا المجال. وفي كتاب خاص باللام، اللامات للهروي، والهروي له برضه كتاب في معاني الحروف زي مون النبي اسمه الأزهية في علم الحروف. إذا كنت أي منص نحوي في تفسير الطبري أو غيره من كتب الشرح فكيف الرجل؟ يعني لو فيه نص نحوي لابد من فهم المعنى أولا، وبعدين من كثرة القراءة مثلا في تفسير الطبري أو تفسير الألوسي، إذا قرأت فيه كثيرا واعتدت القراءة فيه وعرفت أو خبرت أسلوبه وطريقته في الكلام أصبح الكلام سهل. هي احيانا مثلا ما اي واحد بيشرح مثلا الصفحه العليا في كتاب الكافيه او صحيح الكافيه او صحيح الشافعي مثلا، المحاضره الاولى او الثانيه تبقى اربع محاضرات في منتهى الصوره بالنسبه للباحثين، ولكن بعد ذلك خلاص تعودوا على اسلوب الكتاب، يمكن بعد ذلك يقراوا من نفسهم على الكلام سهل. يعني لو انك قرات شرح 100 بيت او بلاش 100 بيت، 50 بيتا من الفيه ابن مالك في شرح الأسلوني أو شرح السيوطي أو شرح ابن عقيل أو شرح ابن هشام أو غير ذلك، 50 بيتا مع متخصص وتقرأ ووضح لك وكذا، يمكن أن تقرأ وحدك بعد ذلك ولن تجد عقبات إلا قليلة. العقبات هتلاقي قليل، ليه؟ لأنك خلاص تعودت على شرح ابن عقيل شرح السيوطي. لكن المهم الصبر، المهم البدء، البدء في القراءة والبدء في القراءة. ولذلك لو هتنزل بدأت من النهارده جلسة كل ثلاث أيام في الأسبوع مع أحد المتخصصين قراءة في شرح أحد شراح الألفية، وبعدين استمر الأمر على ذلك مثلا أربعة أشهر، أربعة ثلاث في أربعة بكام؟ ب16 في ثلاثة 48 48 مجلس 48 جلسة. تعرف لو انت بقى حضرت 48 جلسة في قراءة الشرح هتلاقي نفسك يعني اختلفت كثيرا عما كنت عليه قبل ذلك. لكن المشكلة ايه بقى؟ المشكلة فين الوقت وفين الصبر وفين الهمة والاستعداد والنشاط، هو ده اهم شيء. لكن لو بدأت ان شاء الله يعني سيتغير. كيف نستفيد من كتاب مثل المقتضى للمبرد؟ يعني ممكن تقرا فيه ترى راي المبرد في بعض الاشياء، اصول ابن الصراط يفيدك في مساله الترجيحات في اصول النحو. كتاب سيبويه لابد من قراءته مع متخصص ومع مدقق في النحو، يعني المقتضى لاصول ابن الصراط كتاب سيبويه مع طارق البراء، يعني ما ينفعش تقرا الكتب مع واحد مثلا بيدرس في اعدادي او ثانوي، لأن هو يعني له مستوى معين، إنما يتقرأ واحد يكون وبعدين مش لازم كل واحد حتى حصل على القراءة وعلى الستيل. كان في واحد بيجي من اللي قلت بكده العلم وليس في الشهادات، كان في بعض أحد الإخوة اسمه محمد نعناع كان بيجي من طنطا إلى المنصورة إلى حركة كذا مرة، أي لسه أقرأ ولا حتى ثلاث أربع مرات عرفت كتاب سيبويه، فما شاء الله والله هو يعني مستوى احسن مستوى بعض اللاعبين اللي في الكليه خلوا التراث في اللعب، مع انه انت مش عارف معاه في اللعب ولا لا. ان شاء الله يعني لو قارئ وانا مثلا عاوز يعني اتعود على اسلوب سيبويه. فهذه الكتب يعني ليست معضله وليست مشكله، انما المعضله هي تختار من تقرأ معه ويوضح لك، ومن الأسلوب يشجعك على الاستمرار. ممكن تقعد مع واحد جلسة تعرف ما عدت قاعد تاني تسمع له. ليه؟ لأنك ما قرأت كتب ثانية. أفضل كتب إعراب ولا بالنسبة لكتب الإعراب، في كتاب إعراب 30 سورة لابن خالوي، أو في كتب كثيرة في الإعراب، يعني رأيته في بعض المكتبات والمعيان كثيرة مكتوب لبعض المحدثين، لكن الحقيقة يعني حتى أحكم على الكتاب لابد من أقرأه كله، لأن في كتاب لمحي الدين ابن الدرويش يعني له بعض في بعض الأشياء. مرة بفتح الكتاب زمان حوالي 10 سنين تقريبا، فسبحان الله وقعت عيني على كرة الصافات، بفتح كده جزء بقول يعني شوف بقى ازاي، لقيت جت كرة الايه؟ الصافات. هذا قدر الله سبحانه وتعالى، وليس في النية ان ابحث عنها. فتذكرت ان فيه آية كرة الصافات ليقول تعالى بل عجبت ويسخرون، وفي قراءة بل عجبت ويسخرون، فأنا بشوف حقيقة فيها إيه. إذن تكلم عنه وعن القراءة وبعدين نفى القراءة. ليه؟ علشان بينفي العجب أو صفة العجب عن الناس والأمر. وقال عبارة يعني صعبة حقيقة، قال والعجب من الله مستحيل. وطبعا أنا حاجة أقول لك اقرأ كتاب، هذا الكتاب إذا قرأت يعني عارف هذا الكلام خلاص اقرأه. إذا كل واحد حاجة يقرأها بل عجبت ويسخر، بل عجبت ما استطعت أن أصلي، بل عجبت من الذي عجب الله عز وجل. والآية تثبت صفة العجب، مش آية بس، آيات كثيرة تثبت صفة العجب لله عز وجل. هذه وأحاديث يعجب ربنا لقد عجب الله، مش تأويل ولا شيء العجب. نقول والعجب الله مستحيل، أو الواحد مستحيل يقرأ هذا، والعجب من الله مستحيل يقرأ هذا. زي لسه يعني البارح تقريبا في برضه امتحان تعيين في الكليه، واحد اساتذه بيدرس النحو كان عليه السلام، فبرضه يقول للاولاد اللي مثلا الزمخشري رايه هو الصواب في ان لن تفيد التاديب، والزمخشري بنى رايه على قضيه رؤيه الله عز وجل في الاخره، المعتزله ينفون رؤيه الله عز وجل في الاخره، وبيفسروا النظر بمعنى الاثنين قضيه طويله. فلا نات عليه انهم جاء قعد، فالمهم تعمدت ان نسال الطلبة عن هذه المساله عشان نسال. بقول لهم الراي هو راجع، قالوا وايه الزمخشري؟ بقولوا ليه؟ قالوا الدكتور فلان هو اللي قال هو قاعد يبحث. قلت طب الزمخشري بنى رايه على اي شيء؟ فسكت. بنى رايه على رؤيه الله عز وجل. فالمهم لما صعدنا فقام مش كنت عايز يقعد الحقيقه حتى يعني يسمع الكلام. فهنا في كتاب إعراب القرآن للنحاس، وهذا 5 مجلدات، ده لو موجود في المكتبة يكفي إن أنت هتقعد بس تقرأ فيه، بس اللي أنا يعني ممكن تشتري ما يكفيك. إعجاز القرآن بالنسبة للإعجاز، في كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي يتضمن بابا عن الإعجاز، وفي طبعة للإتقان في الهامش او في الحاشيه اعجاز القران للباقي اللامي، يعني ذكر بعض الاشياء على كده. والحقيقه اعجاز القران يؤخذ من مئات الكتب وليس من كتاب واحد، من مئات الكتب، ولكنك لو قرات الاتقان والبرهان، والاتقان دائما الذي يتكلم عن علم بيقول وكتب فيه فلان وفلان وفلان وفلان، فهو يدلك على بعض المرات. الموقع الالكتروني الذي يهتم بعلوم اللغه لا اعرفه، الله اعلم، لان الحقيقه انا قليل الانشغال بالكمبيوتر والمواقع، لان الحقيقه ليس عندي وقت حتى اجلس لانظر في شيء. طيب هو يعني بعض المشكلات كده في اللغه، وكان ينبغي ان اختار مثلا قضيه نحويه او بعض القضايا اللي نمر عليها، لكن هذا الكلام الذي قال كلام العام. في بعض باب الاشتغال، باب التنازل، حاجة اسمها مسألة الكحول، يجينا بالإسماع نقول درسناها في النصوص العليا طول السنة مسألة الكحول. حتى مرة في الجامعة بعض الأساتذة قالوا احنا يعني نسمع عليها ونسمع، ومعظم أبواب النحو في الجامعات أو حتى في المعاهد ما يدرسوهاش، يعني يدرسوا بعض الأبواب كده خلاص والباقي خلاص. الاشتغال، التنازع، المفاعيل جميعا والمفعول معه، فهذه كلها قضايا احيانا كتب التفاسير تعرض لبعضها. فلما يجي مثلا يسالك وهذا المعمول تنازعه عاملان، تنازعه عاملان لحاجه متعلقه بالتنازع، ايه هو التنازع؟ تسال يقول لك يا عم لماذا ومال التنازع ومال الاشتغال ومال الكلام ده؟ ما هو ده كلام ده هيفهمنا معنى الآية. يعني دراسة التفسير بدون آلات اللغة صعبة، يعني يصعب. كما قال الإمام مالك رحمه الله: لا أوتى برجل يفسر كلام الله عز وجل لا يعرف لغات العرب، حتى اللغات يعني اللغة العربية بلهجاتها، إلا جعلته مكانا. وفي كتاب او في مكتب ناس اسمها اخطاء الشائعه، الاخطاء الشائعه، في كتاب اللي هو كتاب الشيخ النجار اللي هو لغويات الشيخ النجار، وفي كتاب اللي هو دره الغواص في اوهام الخواص للحريم، فيهم يعني اساليب بتستعمل غلط، كلمات تنطق خطا، بعض الاحاديث ينطق بها بعض الناس خطا، بعض الاحاديث ينطق بها بعض الناس خطأ. ففي مادة تدرس في هذا المجال. فيعني فكرة مختصرة كده عن الايه؟ عن الاشتغال، التنازع، تعرفهم بس كده حتى على الأقل. الاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل قد عمل في ضميره. احفظ تعبيره، أن يتقدم اسم، أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل قد عمل في ضميره. أنا بختصر برضو التعريف والتعريف أطول من كده. أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل قد عمل في ضميره. مثال: لما يقال مثلا إن زيدا لقيته فأكرمه، إن زيدا لقيته فأكرمه، مثال آخر: زيد هل رأيته، زيد هل رأيته. أنا بس عاوز أوضح التعريف في المثال وأقول لك وفحواه كذا وكذا، ترجع للكتاب هتلاقيه بقى سهل. لما يقال إن زيدا لقيته فأكرمه، في الاسم تقدم اللي هو زيدا، بس تقدمت عليه أداة إليه الشرط إن زيدا، وبعدين لقيته، لقيت فعل وفاعل، والهاء مفعول به، الهاء ده عايد على مين؟ على زيد. يبقى فيه عامل، ايه هو العامل؟ العامل اللي بيحدث الاثر، حرف الجر عامل، الفعل عامل، ان عامل بتعمل في الاسم الخبر، وفي حاجه اسمها نظريه العامل، ونظريه برضه طويله وفيها كلام وفيها ناس بتنفي العامل ناس بتبقى هكذا. فلقيته، الهاء في لقيته اللي هي مفعول به، ما الذي عمل فيها؟ الفعل ايه؟ لاقيا، لاقيا، هذا الضمير اللي هو المعمول عمل فيه هذا الفعل. يبقى تقدم اسم وهو زيد، وبعدين وتأخر عنه فعل وهو لقيا، وقد عمل هذا الفعل في ضمير هذا الاسم وهو الضمير. هو ده التعريف. طب نيجي بقى زيدا، هل زيدا اقول زيدا ولا اقول زيد؟ هو ده ايه؟
استهل تحت اواف الجدال. ناخد بالنا هنا المثال ده، ان زيدا ينفع اقول ان زيد ولا ما ينفعش؟ نشوف. اولا ان اداه ايه؟ شرط. واداه الشرط لازم يكون فعل، يكون الشرط فعل، لابد ان يكون شرطها فعلا. اما جواب الشرط يجي فعل، يجي جمله اسميه، ها ممكن. اذا الشرط لابد ان يكون فعل. ان احسنتم احسنتم لانفسكم، وان تبدوا ما في انفسكم تبدوا يحاسبكم به الله وهكذا. فهنا لو قلنا ان زيد، خد بالك معاك، ان زيد، وهنعرف زيد مبتدا، والجمله اللي بعد كده كلها ايه؟ خبر، وهتبقى في اكرمه جواب الشرط. زيد مبتدا، طب فين الفعل اللي وقع بعد ايه؟ مفيش. ما زيد طالما قلت زيد مبتدا اذا لا فعل. طب زيدا دي نعرفها هنا، وانها منصوبه مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور. طب تقديره ايه؟ ان لقيت زيدا لقيته فاكرمه. يبقى فيه كم لقيت؟ اثنين، واحده مقدره واحده مذكوره دلت على المقدر. طب ليه احنا قدرنا الفعل هنا؟ لان ان لا تدخل الا على الايه؟ على الافعال. طب هي هنا لما اقول زيدا دخلت على الفعل، ايوه، ما هو المقدر كالموجود. يبقى لما اقول ان لا تدخل الا على الافعال، يبقى زيدا هنا هل يجوز الرفع والنصب؟ ولا يجب الرفع ولا يجب النصب؟ انت قلت على السؤال يجب النصب، هتقرا بقى ان شاء الله تلاقي الكذاب هنا يجب الرفع، هنا يجب النصب، هنا يجب الوداع، هنا يجب الوداع. يبقى عليك في الاشتغال ان يتقدم ايه؟ اسم ويتاخر عنه فعل عمل في ضمير هذا الاسم السابق او عمل في ضميره. طبعا بقيت الامثله وحاجه تملي ايه؟ امتى يجب الرفع وامتى يجب النصب وامتى يجوز الايه؟ الوجهان. فبنيجي بعد ذلك ها. طب المثال هجناء اللي هي زيد هل رايته؟ زيد ايه؟ هل رايته؟ ينفع اقول زيدا هل رايته؟ هنا يجب الرفع، ما ينفعش اقول زيدا. ليه؟ طب لو قلت زيدا هيبقى مفعول به لايه؟ لرايت. يبقى هل زيت احنا اخرناها ولكن استفدناها لايه؟ الصداق، ولكن قدم عليها الاسم للاشتغال. هل لها الصداق؟ يبقى هنا بالنسبه لزيد هل رايته يجب فيها الايه؟ الرفع، لان ما فيش لها شرط. عشان اقول هنا فيه فعل. ولو احنا قلنا زيدا ده مفعول به لفعل محذوف، يبقى انا جبت جمله قبل هل، وهل هي المفروض انها تيجي في الاول. امال جت هنا بعد زيد ليه؟ عشان طريقه الاشتغال. ادوات الاستفهام لها الايه؟ الصداره. يعني مره كان عليك مطلب محاضره في اخطاء الشائعه، فكانت محاضره حول اخطاء شائعه في عناوين الكتب. لكن بعض الناس يعني غضبوا من هذه المحاضره، والله ما كنت اصلا اعرف شيء، من الاصل من العنوان كذا، الافضل ان يكون كذا، وقبل ما اقعد اتكلم على اقعد اثني على صاحب الكتاب، عشان انا عارف برضه ان في ناس هتاخد الكلام وايه؟ وتبدا تقول ده فلان ابدا، اقول هذا كذا، لكن العنوان يعني الاولى والافضل ان يكون كذا. وسمعت بعض الناس غير حتى الكتاب، غير العنوان بما يوصله هذا الكلام. نيجي للتنازع، تعرف بس للايه؟ للتنازع. التنازع حين يسمى باب التنازع او باب الاعمال او باب الايه؟ الاعمال. ومعناه ان يتوجه عاملان ليس احدهما مؤكدا للاخر الى معمول متاخر. ازاي؟ يعني فيه هنا نرى فعلين، هناك فعلان، وبعدين فيه مثلا فاعل واحد، يبقى فيه كم فعلا؟ اثنان. وكم فاعلا؟ طب الفاعل ده هقول فاعل للفعل الاولاني ولا للفعل الثاني؟ يبقى فيه ايه؟ فيه النزاع. ف فيه تنازع بين الفعلين، وفي أن كل واحد منهما يطلب الفاعل له. طب حضرتك كده بعض الأمثلة؟ لا. قام وقعد أخواك، قام وقعد أخواك، فين الفعلين؟ قام وقعد وأخواك، فعل لقام ولا فعل لقعد؟ خد بالك، لو طبعا لو قلت قام، لو قلت قام قام أخواك، هنا في تنازع؟ لا. ليه؟ لأن قام الثانية توكيد الأولى، يبقى كأن هنا إيه؟ فعل واحد. إنما قام عاوز فاعل، وقعد عاوز فعل، عاوز فاعل. أخواك هقول فاعل لإيه؟ فاعل للفعل الثاني ولا الأول؟ قال بعض النحويين هو فاعل للفعل الأول، لأن الأول هو الذي يطلب فيه الفعل. وقال بعضهم هو فاعل للفعل الثاني لأنه قريب منه. ناس بيقولوا حتى يقول لك اللي سبق أكل النبأ، يبقى الفعل الأولاني هو اللي إيه؟ ياخذ هذا الفعل. طب والفعل الثاني هيبقى بدون فاعل. وناس أولى ده فاعل الفعل الإيه؟ للفعل الثاني. قال لكم مثال آخر ثاني كده. رأيت، رأيت وأكرمتهما أبويك، رأيت وأكرمتهما أبويك. هنا أبويك فعل لمين؟ للفعل الأولاني. مفعول به الفعل الأولاني، مفعول به الفعل الأولاني هو رأيت. طب ليه ما ينفعش للثاني؟ لأن الفعل الثاني له مفعول، مفعول به اللي هو ايه؟ أكرمته. مثال آخر، ضربا وضربتهما، لأن زاد حيوضع التنسيق، ضربا وضربتهما الزيدان. سأسأل ثلاثة أسئلة، أين الفعلان؟ الفعل الأول إيه؟ ضرب، والثاني ضرب، ضربتهما. طب ضربتهما الزيدان فاعل لإيه؟ فاعل للفعل الأول. ليه؟ لأن الفعل الثاني له فاعل، لو لا زدت هنا فاعل، لأن إيه؟ هنا ضربني، يعني كان المعنى ضربني الزيدان وضربتهما. لسه في وقت؟ فيمكن لك تنسى. لا. عن ايه؟ بالنسبة لكتب البلاغة، في كتاب في البلاغة اللي هو بغية الإيضاح إلى تلخيص المفتاح لعبد المتعال الصيد، بغية الإيضاح. في كتاب اسمه الإيضاح للخطيب القزويني، الإيضاح، وست أجزاء صغيرة مطبوع في مجلد واحد. بغة الإيضاح، البغية ده تعليق على الإيضاح. الكتاب ده فيه معظم علوم البلاغة، أي حاجة في البلاغة ممكن ترجع للفهرس هتلاقي الكلام عن هذا الموضوع. فيه مع علم البلاغ بما فيه التشبيه والمجاز والكناية، وعلم المعاني، الفصل والوصل والقصد، والإيجاز وإطلاق المساواة والمساواة إليه والمساواة. وفي علم البديع اطلاق الجناس والسجع والتورية، ولزوم ما يلزم، ولزوم الحكيم، والسائل غير ذلك من ايه؟ من علم من الوان البديع. في كتاب ايضا دلائل الاعجاز واسرار البلاغه، دلائل الاعجاز واسرار البلاغه لعبد القاهر الجرجاني، دلائل الاعجاز واسرار البلاغه. هو ممكن لو قرأت في دول حبيت يعني الكلام مقصد بليل الإعجاز، الكلام يعني كلفت شوية. إذا قرأت ولقيت الأسلوب صعب سيب الكتاب خلاص معاه، يا إما تقعد معاه تقرأ معاه. إنما صيب بلاغة حتلاقيه سهل، يعني بيتكلم عن التشبيه بس بأسلوب آخر.
ايه التشبيه اللي عارفين مشابه مشابهه بالتشبيه دي شبه لكن له احسن كتيره جدا يعني انت زمان كان فات حوالي 15 حلقه عن التشبيه في كتاب الرحمه جمال فالتشبيه كلام فيه طويل دراسه التشبيه لما اجي تقرا بقى في القران وانواع التشبيه هتلاقي فهمك للايات يعني ارتفع وتلاقيك انت استوعبت اشياء ما كانتش موجوده قبل ذلك لما تحيط بجميع اقسام التشبيه وانواع التشبيه بامثله حتى من كلام العرب وتيجي تقرا ايات القران اللي فيها تشبيه ولا يوجد مثال في البحر كالاعلام مثل الذين هم من التوراه وهكذا وتعرف من التشبيه والتمثيل ومعنى التمثيل الى غير ذلك هتلاقي المدارك اتسعت وسترى فهمك القران اصبح متسعا ده بالنسبه للايه للبلاغه بالنسبه للادب لا نعم بالنسبه للادب طبعا الادب بيشمل الشعر والنثر والمراد بالنثر الخطب والمقالات مش نفس الكلام العادي انما مراجع الادب هناك كتاب اللي هو جواهر الادب للهاشمي او اي كتاب عن الادب في اي عصر من العصور ومن المراجع ايضا دواوين الشعر دواوين الشعر اذا كانت الذاكره عندك قويه وتستطيع تحفظ بعض ابيات من الشعر ليس على حساب العلوم الاخرى فلا مانع ولا باس وامنا عائشه رضي الله عنها كانت تحفظ كثيرا من الاشعار يعني بعض الناس الام الاعلام تخيل انها تحفظ هذه الايه الاشعار لو كان لنفسها فيها عيب ما كانش حد ما كانش حافظ هذا الشعر والصحابه كثير من الصحابه كانوا يقول الشعر وسمع النبي صلى الله عليه وسلم الشعر لكن خذ منه بقدر الحاجه يعني احفظ الابيات اللي ممكن تستفيد بها ممكن يعني تضمن الخطبه اللي هتكتبها والمحاضره بعض الابيات احيانا او ممكن مثلا بيتين شعر يتعلق بالموضوع الواحد يسمعه ممكن يتاثر بيهم لان الشعر بيؤثر في الانسان غير الكلام العادي غير الكلام ايوه اتفضل لا الله نعم كتب خاصة بمثل هذه الأمور خاصة بها ربما يصعب أن ترى كتبا يعني تختص بذلك إنما من خلال القراءة الواسعة في بعض كتب التفاسير وبعض كتب اللغة يمكن أن تعرف ذلك وبخاصة فيما يتعلق بدراسة الأساليب أو دراسة علوم البلاغة فيما يتعلق بالمسند إليه والمسند سأبقى لك بعض النماذج أنت تقيس عليها وتبحث من خلالها ليس من خلال هذه النماذج يعني مثلا في حاجة اسمها السياق والسباق واللحاق طبعا تجي السباق في العبارة السباق يعني الكلام السابق واللحاق يعني الكلام اللي جاي والسياق اللي هو الكلام اللي فيه الجملة يبقى دلوقتي عندنا جملة بين قوسين أنا هدرس هذه الجملة اللي بين قوسين وأدرس سباقها يعني الكلام اللي ايه اللي قبله ولحاقها الكلام اللي بعده ومن خلال هذا السباق وهذا اللحاق مع النظر الى السياق هيتضح لي السر في مجيء الجمله اللي بين قوسين على هذا الوجه او على هذا الشكل ازاي مثلا يعني مثلا يقول الله تعالى في سورة ياسين إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث يبقى حصل تكذيب قبل ذلك تكذيب كم مرة مرة واحدة بس. فقالوا يبقى الثلاث رسل بقى بعد ما حدث تكذيب فقالوا هم المرسلون لما عجز بذلك فقالوا إنا إليكم مرسلون. في هنا توكيد اللي هو إيه اللي هو إنا، هذا التوكيد. هل الأمر يحتاج إلى توكيد؟ نعم، لأن حصل قبل كده إيه تكذيب. لما مثلا يقول لك ده بتنايح لأزالة لا يمكن، فأنت لم تصدقه يا أخي إن ابنك ناجح يا أخي لما ليش تصدق والله إن لك. وكلما تكرر عدم تصديق لو كلما يأتي المؤكدات فقالوا إن إليكم مرسلون. فبين بعد ذلك شوف إن إليكم مرسلون نادم عليك إلى اللحاق. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. يبقى تكرر التكذيب أو لما تكرر يبقى كذبوا الرسولين ثم كذبوا الثلاثة. فماذا قال المرسلين؟ قالوا ربنا يعلم. وربنا يعلم دي في مقام القتل، ربنا عندي كأنها في إيه؟ كان يقول والله وربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. طب هل ينفع ربنا يعلم إن المرسل تيجي مكان الآية اللي فات ويتيجي مكانه؟ ما ينفعش. ليه؟ لأنه حدث تكذيب المرة فجاء إيه؟ إنا إليكم مرسلون. فتكرر التكذيب ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. الكلام ده كله يدرس إيه؟ يدرس إيه؟ علم البلاغة فيما يتعلق بذكر المسند والمسند إليه، أو فيما يتعلق بأقسام الخبر والإنشاء وأقسام الخبر. يعني قرأت البلاغة في خبر الإنشاء وأقسام الخبر هتقرأ قواعد عامة وأمثلة عامة، وبعدين تتأمل في القرآن هتلاقي الكلام اللي بتسأل فيه الآن هتلاقيه ترى نفسك قد فهمته. وزي مثلا أيضا في سورة الكهف، في سورة الكهف فيما حدث بين موسى والخضر عليهما السلام، فما الخضر قيل إنه نبي فإنه ولي والراجح أنه نبي وليس البحث في هذا. لما خرق موسى خرق الخضر السفينة قال أخرقتها لتبقى أهلها ما خرجت شيئا إمرا، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. ألم أقل إيه؟ إنك، أنا مش قول إن أنت مش هتصبر. هو اعترض كم مرة؟ مرة واحدة بس، لسه أول مرة. وبعدين لما قتل الغلام أقتلت نفسا زكاً للنفس لقد جئت شيئا نكرا، وهل النكر أشد ولا الإمر؟ قيل هذا وقيل هذا. وبعدين لما قال له لقد جئت شيئا نكرا، ده الاعتراض رقم كان 2، قال ألم أقل لك إنك، فجت كلمة إيه؟ لك. تنفع تيجي لك في الأول؟ لا تنفعش. يبقى جت هنا ليه؟ لأن الاعتراض إيه؟ تكرر. فلما أقام الجدار قال لو شئت لاتخذت عليه أجر. ده اعتراض لموسى اعتراض ابن عطية المحرر الوجيز أن هذا اعتراض وإن كانت تبرز اعتراضا دي اعتراض. فقال له إذا قال له هذا فراق بيني وبينك، خلاص انتهى الكلام. فتتلاقي كل حاجة يفضل تتلاقي هنا جت لك في موضعها ولم تأتي هناك لأنه لا موضع لها. فتنظر في السباق اللي قبل الجملة واللحاق اللي بعد الجملة وفي الجملة، زي نحن نرزقهم وإياهم، نرزقكم وإياهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وأصحابه ومن والاه. فهذه المسائل السابقة ذكروها فيما يتعلق بسياق الجملة أو سباقها أو لحاقها، لا بد من النظر فيما قبل وفيما بعد وفي الجملة نفسها، لأن ما قبلها وبعدها له أثر وله دخل في مجيء الجملة على هذه الحال. فقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياهم. نرزقهم قدم الأبناء على الآباء، هنا خشية إملاق. خشية إملاق يعني الفقر يخشى أن يقع. الفقر واقع ولا غير واقع؟ فهم يعني كما يقال الآباء يخافون أن يأتي الأبناء ليأكلوا من رزق الآباء،
فيكون الضرب. فالله تعالى يقول أن الأبناء يأتون مع رزقهم فقدموا على الأباء، نحن نرزقهم يعني نبدأهم على الأباء. أن يقول تعالى يقول من إملاك يعني من الفقر الواقع، فمن إملاك تفيد أن الفقر واقع مش يخشى أن يقع. إذا الكلام يأتي مختلف، نحن نرزقكم وإياكم، يعني معناها ما تفكروش بأن الفقر اللي واقع ده بسبب مجيء الأبناء، لا، نحن نرزقكم يعني رزقكم لن يأكل منه أحد غيركم، لكم رزق ولأبنائكم رزق. فالمسألة لا متعلقة بالفقر واقع أو يخشى أن يقع، فيقدم الأبناء مرة ويقدم الآباء مرة. إذا حتى أعرف السر لابد من النظر إلى ما قبل الآية جدا وأحيانا إلى ما بعد الآن، وهذا يعني دائما تراه في إشاعة القرآن، خاصة فيما يتعلق بالتوحيد، بمسألة مجيء كذا قبل كذا اللي يسمى التقديم والتأخير. ولا يعني أفضل أن ما أستخدم كلمة التقديم والتأخير في القرآن وفي مقدم مؤخر، لأن الأحيان قال إن التقديم والتأخير من الضرورات التي ينبغي تنزيه خلال الله عز وجل. أيضا في بعض كما ذكرت الإخوة أنه ليس كل ما جاز في اللغة العربية يجوز في القرآن، يعني مثلا أحيانا يأتي تنوين في القرآن في بعض الكلمات اللي تمنع من الصرف، ما أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا، في قراءة سلاسلا وأغلالا وسعيرا، هي سلاسل تمنع من الصرف ولا تصرف؟ تمنع من الصرف. طيب إذا صرفت هل أقول بالضرورة؟ لا، أقول للتناسب، أقول للتناسب، لما ضرورة خاصة بالشعر. فالكلمة إذا منعت من الصرف وصرفت هذا الشعر بالضرورة، أو العكس برضو بالضرورة كما قال الشاعر أو كما قال الناظم، وفي فأزلنا اللام خفف لحمزة بقاش لحمزة برضو لغوص الناظم، وكما قال الشاعر وغرك العهد والنادى فين أصلها والنادى سراب فراء وبطل ومض، هي الماء يأبى على قابض ويمنع زبدته من مخض، وكما قال عنترة ويوم نكدت الخضر خضر عنيزة أصلها عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجين، فقالت لك الويلات إنك مرجين، فساعات الكلمة من نوع من الصرف. إذا صرفت في الشعر للضرورة كان مصروفة، إذا منعت للضرورة كقول الشعر ممن ولد عامر ذو الطول وللعرض عامر وقياس إيه عامر، هنا أقول ضرورة، لو جاء شيء كهذا في القرآن أقول للتناسب. إذا ليست كل عبارة أستعملها في اللغة في بعض القواعد لا أستعملها في القرآن، إنما أستعمل العبارات أو جمل تتناسب مع كلام الله سبحانه وتعالى.
إن استغاثة الكتب المعاصرة في نحو المسلمين نحو الواسل
نعم،
لذلك أهمية القراءة في معلقات السلف،
نعم، إنه على قد السلف أيضا لمن أن تقرأ فيها، يعني اقرأ فيها من بدء أنك تعود لسانك على قراءة الكلمات العربية الفصيحة الأصيلة التي نطق بها العرب قديما، لكن يعني يلزمك بحفظها، لما رأيت بيتا راقك معناه احفظه. بالنسبة للنحو الوافي هذا الكتاب يعني لا بأس به يمكن إن شاء الله أن يقرأ فيه، لكن طبعا الزمان كما نعلم أنه يحمل الشيخ عباس حسن رحمه الله كان يعني كان الأصغر دائما يميل إلى كتب التراث، فلو كان بعث يكتب في المراجع النحو الوافي لعباس حسن يعتبر مأخذ من قال له عباس حسن نقل من نحو القدامى، انت حسن بقى هات من كتب الأصلية هذه وجهة نظر، لكن يعني لا مانع من أن يشترى هذا الكتاب ويقرأ فيه إن شاء الله بسهولة أسلوبه ويعني بشموله على قواعد النحو. يقرأ في ديوان شرح الحماسة أو يعني اختر من الدواوين ما يمكن أن تنتفع به كديوان حسن بن ثابت وكبعض أشعار عبدالله بن رواحة وكديوان أبي العتاهية ومثلا كبعض ومن المتنم البارون شعره طويل وكبعض الأشعار أهل الشيخ وبعض الأشعار لحافظ إبراهيم. طبعا البعض شعر لهم زلات خطيرة لكن احنا نجعل لهم زلات لهم أشعار فيها معاني عظيمة. انت كل المعاني نعم علم المعاني هو علم يعرف به مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. هو علم يعرف به مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته. وعلم المعاني يشمل الفصل والوصف يعني جملة مفصولة عن جملة في حرف عطف أو جملة مقطوعة عن جملة. ويشمل علم المعاني أيضا يشمل طبعا الفصاحة والبلاغة معنى الفصاحة ومعنى البلاغة وعيوب الفصاحة. ويشمل القصر وأساليبه وأركانه. القصر إن أنت إلا نذير وما محمد إلا رسول وهكذا. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويشمل ما يتعلق بالخبر والإنشاء. الخبر والإنشاء أنواع الخبر أنواع الإنشاء طلب غير طلب. ويشمل الإيجاز والإطناب والمساواة. الإيجاز يعني تجمع المعنى الكبير في الألفاظ الإيه القليل. الإطناب يعني تطول في الإيه في الكلام. المساواة يعني المعنى على قد اللفظ. هذا معظم أبواب علم المعاني. في أي علم؟ يعني في الأدب يعني أصل كتب الأدب كثيرة جدا وكتب الأدب كثيرة. يعني لو قرأت للجاحظ أقرأ له في كتاب اسمه البيان والتبيين للجاحظ كتاب العمدة لابن رشيد. البيان والتبيين للجاحظ والعمدة لابن رشيق وكتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري. إذا قرأتوه هتستفيد منه إن شاء الله ناحية اللغة وناحية الأدب. وكتاب الأمال لأبي علي القاري وفيه الأمال كتير. فيه الأمال للسهيل وفيه الأمال لأبي علي القاري. أمال على القدر في الأدب وفيها بكلها أنت بكلها جواهر الأدب للإربيل. لكن يعني الشيخ علي القاري حفظه الله هذا يعني يبدو الله أعلم في كلامه إنه تخصص الأدب يعني تخصص أدب لكنه سخر علم الأدب لخدمة دين الله عز وجل. وشوف أسلوبه شكله إزاي تسمعه الشيخ علي القرهان علي القرهان غير الشيخ علي كل واحد له مبرره يعني نعم سؤال قبل شوف الأدب وأديب لكن مسخر الأدب لخدمة القرآن وخدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي كلام خارج يعني عاوز أنت يعني معاك القاموس عشان تسمع الكلام وبرضه بيختار العناوين بعناية يعني تلاقي عناوين يعني مش كده جايبة كده الكلام لا بيبحث فيها العنوان ده لابد يتأمل فيه يعني والعنوان ده له شروط نظام وقواعد وهكذا. الأصوات هو الحال علم الأصوات فيه كتب في الأصوات بس مرواد وكتب حديثة. أي أخ في كلية دار العلوم ومن عارف كل الأصوات يعرف يعني فيه في كل أنا ممكن أقول لك أسماء بس مش يعني تعرفش الأسماء. فالشيخ حسن واحد اسمه حسن جبل له كتاب الأصوات. واحد اسمه طلع عبد الله ربيع طلع عبد الغفار هلال ميزان فؤاد المعروف. واحد أيضا اسمه كذا عبد الله الكواب. فانت اي واحد في كليه اداب وكليه دار العلوم ممكن تلاقي له كتاب في الاسوار. مفيش كتب قديمه خاصه بالاسوار لكن الاسوار لابد من دراستها على يديه تخصص. ما ينفعش تقرأ القرآن لوحدك. علمه بإيه؟ الأصوات. والتزويد بالأصوات لابد يتم من هما. أي واحد. يعني أخذ قراءات وأخذ حفص وعالية وتخصص درس تزويد ولم يدرس علم الأصوات بتفصيل، يعني لا تسلم قراءته من بعض الأشياء. ما هو نعم هذا الكلام صحيح، لكن يعني إذا قيل صحيح 100% فمعنى هذا أنه يلغى علم الأصوات. ما هو نعم بس علم الأصوات دخل فيه مجالات أصوات مو مجالات حوالي خمس مجالات: مجال فيزيولوجي، مجال كيمياء، وتركيب، وإفراد، وأداء، يعني بيدرسوا هذه الأشياء بتفصيل مع تشريح جهاز النطق ابتداء من الفم وانتهاء بنادي الأحبال الصوتية، ومعرفة حركة كل جزء في جهاز الصوت عند نطق كل حرف. وفي كتاب اسمه أسباب حدوث الحروف لابن سينا، سنتحدث عنه، أسباب حدوث الحروف لابن سينا. لو عثرت على هذا الكتاب يعني هيفيد كثيرا في هذا المشروع ان شاء الله. وجزاكم الله خيرا وسلام عليكم ورحمه الله.